بعد لحظات ستستمعون إلى برنامج ليالي يمال الشام، صوت الجالية العربية السورية في مونريال. إذاعة الشرق الأوسط يهمها إعلامكم أنها غير مسؤولة عن محتوى البرنامج التالي وكل ما يرد فيه من أقوال وآراء ومواقف وتعليقات وما إليه، فاقتضى التنويه.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
برنامج سوري يمال الشام من مونتريال. اليوم الأربعاء 6 كانون الثاني من العام 2021. يعني من العام 2021، يعني أول حلقة من العام الجديد يلي منتمنى للعالم أجمع أنه يكون عام سعيد بكل ما تحمل هالكلمة من صحة وسعادة، أمان، راحة بال ومحبة، وأن ينعم الشعب السوري بحياة كريمة تليق فيه. بلحظات تخللتها الصدمة والفاجعة حولت مخرج الروائع إلى أيقونة الفن العربي، وجمعت كل السوريون إلى حاتم علي. الكل بكاه بقدر محبتهم له. لم تشهد الساحة الفنية العربية منذ رحيل عبد الحليم حافظ وأم كلثوم وداعا مثل وداع المخرج الراحل حاتم علي. وكما قالت الفنانة القديرة منى واصف، على هذا القدر من المحبة شهدنا الموت. رحل حاتم علي محمولا على الأكتاف من جميع فئات الشعب السوري بالعراضة الشامية والتسفيق والتكبير، فاستحق أكبر وسام من أوسمة الفن ومن أوسمة المهرجانات، وسام العالم العربي للفنان المبدع المثقف والذي وضع دراما سوريا في أعلى المراتب. مؤشر جوجل تحرك آلاف المرات للعودة لأعماله ومشاهدتها مرة أخرى، علّه يطل منها ويعود لمحبيه. دعونا أعزائي المستمعين نتوقف بفقرة خاصة عن حياة وأعمال هذا المبدع من خلال شخصيات فنية عملت معه بل كانت من أقرب المقربين له، الفنانة الغالية على قلوبنا جميعا السيدة يارا صبري. مساء الخير يارا.
مساء الخيرات إليك ولكل اللي عم يسمعونا.
أيضا من أقرب المقربين له الزميل عمار اللي رافقه بأعماله وبحياته الشخصية. رح طبعا أبدأ. مساء الخير عمار.
مساء الخيرات هند.
يعني ممثلة لها بصمة بالدراما السورية وتنتمي لعائلة من رواد الفن السوري. يارا يسعد مساكي مرة ثانية وأهلا وسهلا فيك بالبرنامج السوري مال الشام.
يسعد مساكم، أهلا وسهلا فيك، شكرا.
سعيدين أنك تكوني معنا وإن شاء الله في إن لقاءات ثانية بتكون المناسبة فيها يعني ما فيها الألم وهالوجع. أكيد حتى أنا يعني حاسة من جوا هلأ، ما بعرف صوتي مشاعري كلياتها كأنه هلأ هدأي أسمع الخبر. يارا لوين بيرجع تاريخ معرفتك بحاتم الراحل حاتم علي وكيف تلقيتي الخبر؟
الحقيقة أنه نحن من زمان كتير، يعني أنا يعني أهم يمكن محطات عملتها بشغلي كانت مع حاتم يعني، وإذا بدك بالضبط بالضبط يعني ما بتذكر إمتى نحن بلشنا نشتغل مع بعض، بس أكيد من قبل 2000 يعني التسعينات تقريبا. اشتغلت معه كمخرج، اشتغلت معه كممثل كتير كمان. يمكن أول عمل أنا اشتغلته مع حاتم كان بعتقد ب93 كممثل، يعني كنا اسمه الغريب والنهر. كنت أنا يعني كان صورناه بالرقة بمحافظة الرقة وقتها، وكنا عاملين يعني أنا بنت الرقة وهو الأستاذ اللي جاي من المدينة وهيك. وبعدها اشتغلنا مع بعض كذا عمل يعني كممثل، وبعدين كمان ببداية شغله كمخرج أنا كمان كنت اشتغلت معه ثلاثية اسم اللعبة. هي كانت كمان من يعني مو أول شغل له، بس من بداية ما بلش يشتغل بالإخراج يعني. وتتوالت بعدين الأعمال كتير الحقيقة، ما يعني وهي الحقيقة من طبعا أكيد كنت محظوظة على الأقل أنه يعني بيكفي أنه أنا يعني عملين من أهم الأعمال اللي علقت بذاكرته وذهن ووجدان المواطن العربي كنت موجودة فيهم، الاجتماعي اللي هو الفصول الأربعة اللي كل الأجيال ما زالت لحد هاللحظة بتحبه، ويمكن يعني ما بتتخيلي قديش بيجي تعليقات ومسجات إنه هن في ناس قبل ما يناموا يعني ما بيقدروا إلا يشوفوا حلقة من فصول الأربعة، فهي بذهنهم وجدانهم كل وقت. وطبعا التغريبة الفلسطينية اللي هو العمل الملحمي الكبير وأهم ما قدم بالدراما الحقيقة عن القضية.
صحيح، بس ما خبرتينا كيف تلقيتي الخبر، خبر رحيله.
حقيقة يعني هو كانت يعني أكثر من صدمة، لأنه أنا أول شيء ما صدقت يعني. أنا جاني التليفون، كنت بعدنا كنا الصبح كتير بكير يعني، جاني التليفون من واحد من أصدقائنا هون، فما صدقت أنه يلي يعني العمر إلي. قلت له مين شو العمر إلي مين يعني، يلي حاتم. فأنا ما يعني بين النايمة والفايقة بس كأني عم بحلم، قلت له مين حاتم شو حاتم يعني، اللي حاتم توفى. فالحقيقة ما يعني اجتني مثل ما بيقولوا الجمدة الصدمة، انه انه هيك يعني فجأة، لانه يعني هو ما كان الحقيقة بيشكي من شيء يعني. فنحن دائما اصعب شيء الخبر بيجيكي عن الموت، بيقولوا للفجائي او انك تفقدي شخص. نحن هون كنا كتير راب من بعض يعني، بهالفترة اللي موجودين فيها كنا هون بموريال يعني، نحن شلة واصدقاء تقريبا منشوف بعض بشكل دائم يعني كشلة كبيرة وهيك. فكان كتير صعب اني انا صدق اول شيء انه. ففتحت على السوشيال ميديا، طلعت على الفيسبوك، لقيت فعلا في يعني كله نازل نعي لحاتم علي. اتصلت بي رفقاتنا انه شو هالخبر عن جد. وقت اكتشفت انه يعني انه ايه انا بدي صدق، لانه صار في شيء بده حركة يعني. وقت زوجته ستلع للأسف كانت طبعا تلقت الصدمة بطريقة كتير كمان
قاسية
جدا، لانه كمان هي فات يعني فات عرفت الخبر من السوشيال ميديا يعني. هي ما قدروا يخبروها، هن كانوا عم يحاولوا يلاقوا طريقة يخبروها. فقبل ما يخبروها كانت هي بالصدفة فاتحة فشايفة الخبر بالسوشيال ميديا، فهي تعبت واخدوها على المشفى وقتها وصار معها انهيار عصبي يعني. فنحن اضطرينا وقتها خلص بدنا نصير نتحرك، فتجاوزنا مرحلة الصدمة لانه صار لازم نكون مع دلع يعني.
منذكر انه مدامته دلع موجودة بكندا وهو يعني كان طبعا عنده اقامة هون. بنتقل إلك عمار. عمار، معروف عنك أنك اشتغلت مدير للإنتاج بالتلفزيون السوري وعندك مشاركات كثيرة مع كل الفنانين السوريين. إيمت أول مرة التقيت مع الراحل حاتم علي، وكمان كيف تلقيت خبر رحيله؟
بتاني مسلسل بشتغله بحياتي كان شركة أوغاريت للإنتاج الفني طلبوني اشتغل معهم، فكان مسلسل كمان الفصول الأربعة. فوقتها كان المخرج أستاذ حاتم، وتعرفت فيه على كمان ست يارا بنفس العمل. طبعا فصول الأربعة هو يمكن الأشهر بتاريخ الدراما السوري، من قد ما أخذ نجاح وإقبال من الجمهور بالبيت يعني. فكنت عم بشتغل بثلاث أضعاف قدرتي الإنتاجية يمكن، لأنه بعرف أنه هو شخص بيسعى للكمال. خلال الحلقة رح أحكي عن هالموضوع كيف كان يشتغل طريقته بالاستوديو باللوكيشن التصوير. لكن مثل يارا الحقيقة قبل الميديا يعني قبل ما أقرأ، أنا الساعة 5 الصبح كنت عم شوف موبايلي عم يجيني اتصالات كتير ورسائل كتير، وما كنت يعني مستغرب من 5 الصبح مين عم يدق اللي. ففتحت التليفون لإحدى الاتصالات، كانت من دمشق من إحدى الزميلات النجمات السوريات. طبعا ما صدقت وفورا قلت لها لا، إشاعة أكيد مثل العادة يعني. فقالت لي لا، الخبر مؤكد، أنا عم بعلمك، أنا ما عم بسألك رغم أنه أنت بكندا، بس الخبر مؤكد للأسف يعني. فسكرت معها وركت على الميديا وبلشت أتصل ببعض الأصدقاء. للأسف طلع الخبر أكيد اللي لهلأ ما بدي صدقه ومتمنى إنه يكون إشاعة.
أكيد. بس من عمار لو نوضح للمستمعين إنه الأسبوع الماضي برنامجنا كان مفروض نحنا نكون، يمكن لأنه أنت مقرب كتير من الراحل حاتم علي، كان مفروض إنه يكون هذا اللقاء مع السيدة يارا ونحكي عن الراحل، كان مفروض يكون الأسبوع الماضي.
نعم.
لأنه كان ثاني يوم، لكن بسبب الظروف الصحية
الجائحة والكوفيد نحن ممنوعين. نعم. كنا من دخول الاستديو أصلا والاجتماعات. نعم. فتأجل لهذا الأسبوع، لكن الخبر كأنه اليوم الصبح يعني لا يزال
لسه يعني الكل لسه يعني صحيح. بحالة صدمة وفاجعة. برجع لك يارا، من خلال عملك مع مخرجين متعددين أكيد، حكينا عن الراحل حاتم علي باللوكيشن أثناء التصوير، شو بيفرق عن مخرج تاني اشتغلتي معه؟
حقيقة حاتم هو شخص مثل ما هلأ يعني حكى عمار، هو يسعى للكمال بشغله، وهذا الحكي بيخليه دائما هو يعني يعنى بالتفاصيل كتير. الشيء اللي بيميز حاتم بعملنا نحن كممثلين انه هو كتير بحب الممثل لانه هو ممثل بالاخير. فهو بحب الممثل بمعنى انه بحب يطلع اجمل ما فيه لهذا الممثل بكل تفاصيله. وهو الحقيقة بيعطي حق كل دور، يعني هو ما عنده حدا عنده دور كبير ودور صغير أو نجم، أو هو بيشتغل مع كل الأدوار مع كل الممثلين بنفس الاهتمام بنفس الدقة. عنايته بالتفاصيل هي بتحفز الممثل أنه فعلا يعطي أفضل ما عنده. نحن مع حاتم علي كنا بحالة تحدي مع النفس، مو مع بعضنا بس، دائما دائما بدنا نثبت لنفسنا ان نحن نقدر نعطي احسن. وكل ما منشوف يعني نظرة الرضا بعينه لحاتم فهذا كمان كان يحفزنا اكتر. ولذلك كل الممثلين غالبا يعني كل الممثلين فعلا كانوا يتمنوا انه يكونوا موجودين باي عمل لحاتم لو كان دور مانو انه اساسي او كبير، لانه هو فعلا بيخلق حالة من التحدي عند الممثلين بطريقة كتير حلوة. يعني
بس شو فرقه عن غير المخرجين داخل اللوكيشن؟ التفاصيل بيهتم بالتفاصيل أكثر.
هو بيهتم بالتفاصيل جدا، مو يعني ويعني صعب كتير إنه هو يفوت على مشهد بتفاصيل بكل شيء طبعا، يعني مستحيل يكون طالب فيه بالمشهد يكون موجود ويقبل يصور وهذا الغرض ممكن يكون صغير ما أنه موجود مثلا. حتى هو عنايته بالتفاصيل الصغيرة اللي لها علاقة بالإكسسوار بالملابس الممثل بالمكياج هو بيشرف على كل شيء الحقيقة. هذا لأنه هو عنده قلق، عنده قلق إبداعي فظيع حاتم. هلأ هو عصبي طبعا، عصبي باللوكيشن بشكل عام، بس عصبي لأنه هو قلق دائما بيحاول أنه يسعى للشيء الأفضل، فلما ما بيلاقي مثلا تجاوب سريع فهذا بيصير عنده شوي العصبية أو النرفزة. بس الحقيقة ما في حدا بيشبه حاتم باللوكيشن الحقيقة. أنا بالنسبة لي يعني سعادة كبيرة جدا أنا بس يكون في عندي شغل مع حاتم علي الحقيقة.
الله يرحمه. عمار طبعا انت كنت مدير انتاج بالمسلسل الاشهر اللي الكل حكوا عنه الفصول الاربعه، وعلى اتصال مباشر مع حاتم علي. يعني الا ما يكون صار شيء حادثه معينه شيء مميز اثناء المسلسل، مسلسل يعني انعرض كذا حلقه، في شيء حادثه بتتذكرها؟ يعني
لابد يعني بجزئين، الجزء الثاني 40 حلقة لحاله، كان في حوالي 40 أو 50 نجم من سوريا بين نجوم أصليين دائمين وبين ضيوف على الحلقات. لابد أنه صار كتير قصص أثناء المسلسل. بس بحب استذكر معكم بما أنه يارا كانت عم تحكي على موضوع الإكسسوار، قديش مهتم الأستاذ حاتم بالتفاصيل. كنا بإحدى الحلقات عم نصور ببهو الميريديان بدمشق باللوبي، فباللوبي بتعرفي ناس فايتة طلعة سيارات، زباين الأوتيل أصلا، النزلاء، الموظفين الأوتيل، الكومبارس تبعنا، الممثلين تبعنا، يعني الحشود موجودة لا يزبط المشهد. والمشهد هو بسيط، عبارة عن دقيقتين اجتماع. الكل بيعرف بالفصول الأربع كان في جورابار المليونير اللي أخذ دور الأستاذ سليم صبري الله يطول عمره، والأستاذ بسام كوسا الموظف الفقير
عديله.
فاللقطة كتير بسيطة على طاولة بالميريديان باللوبي، بده يجي الجرسون يقدم قهوة وبيحكوا حوار بسيط وبتخلص اللقطة. يعني كان شغلنا المفروض انه المشهد صغير، لكن الشغل كتير كبير بسبب تواجد الناس العاديين. فالمثنى صبح كان الأستاذ مثنى صبح، اليوم هو مخرج، كان هو مساعد مخرج مع الأستاذ حاتم علي، فأشر لي بعيونه أنه الجارسون جاهز، لأنه من مهماتي كإنتاج أنه يكونوا الكومبارس جاهزين لابسين. فأنا جايب شاب ملبسه طقم أسود وبابيون وبده يقدم القهوة للمشهد، فجاهزين جاهزين استاذ حاتم اكشن. بلشوا الحوار ففايت
الجارسون
الكومبارس بفنجان القهوة، هو حطه قدامه، منسمع ستوب شو هاد. فدغري انا بلمح البصر صرت قدام الاستاذ حاتم انه خير استاذ، حدا حكى، حدا مرق، يعني صار شيء بالمشهد. فهو اطلع بالمثنى صبح وقال له انه شو هاد جارسون، مين جايبه، مين ملبسه. قلت له انا استاذ، انا ومبسوط فخور يعني بشغلي يعني. قال لي وشو ملبسه انت؟ قلت له مثل ما بيرسوا الجراسين بالعادة انه طقم اسود، الطابيون سودا، يعني هذا شكل الجرسون بدمشق يعني. قال لي بس نحن قاعدين بالميريديان، جرسون الميريديان ما هيك بيلبس. فانا كمان متحزلق يعني، قلت له استاذ نحن يعني اللقطة لك صغيرة على الكادر، وانا بفهم بالكادر انه انا بلشت صير بفهم بالمهنة. قلت له اللقطة صغيرة ما مبين وين عم نصور، يعني شكل المكان مثل اي كافيتيريا تاني. فبيجاوبني انه بيكفي انه انا وانت منعرف وين التصوير، بيكفي انه نحنا منعرف انه بالميريديان، ما ضر المشاهد يكون بيعرف.
قديش دقيق يعني، مين بينتبه على هذا؟
كانت درس بالنسبة لي. هي الكلمة الصغيرة اللي قالها هي كانت شغلة كتير بالنسبة لي. طبعا ركضت على الأوتيل، جبنا لباس، تأخرنا نص ساعة، لكن بحياتي ما بنسى هذا الدرس، انه انا اتعلم انه ادق التفاصيل بدها تصير موجودة. كانت هي من الشغلات اللي صارت مع الأستاذ حاتم أثناء التصوير يعني.
قبل ما ارجع
خليني ضيف شغلة صغيرة هون. بناتي احيانا بيقولوا لي انه بابا ليش الاستاذ حاتم، بما انه بيعرفوا انه صديقنا هون يعني، او عمه حاتم، انه جدي كتير بالتصوير مثل ما بنسمع منك وكذا. مشان هيك بتشوفوا هاي الابداعات، مشان هيك هو رقم صعب، مشان هيك رقم واحد، لانه هو هيك بالتصوير، مشان هيك بتشوفوا هاي الابداعات اللي
طبعا حتى الاشياء الصغيرة بتحتاج لدقة ومثابرة. قبل ما ارجع ليارا عمار، بتقلي في معنى مداخلة،
في معنى مداخلة إيه؟ على الهاتف مفاجأة اكيد يعني، مش بس رح اخذ فاصل صغير من موسيقى التغريب الفلسطينية اللي ابدع فيها الاستاذ حاتم، ومنرجع اكيد مع بعض. نرجع للفقرة الخاصة بالأستاذ الفقيد الكبير أستاذ حاتم علي، معي على الهواء مباشرة. نحن اتصلنا وطلبنا مداخلة من صديقنا والفنان الكبير الأستاذ قيس الشيخ نجيب. مساء الخير أستاذ قيس.
مساء النور مساء النور يكون.
بحب أول شيء أبدأ بتعزيتك العمر إلك بفقدان الأستاذ حاتم. أول شيء
تسلم يسلم عمرك.
الحقيقة
أنا أول مرة أنا بعزي فيه على وسيلة إعلامية غير الأصدقاء الشخصيين. يعني الإحساس ما عم نقدر نسيطر على عواطفنا وعلى انفعالاتنا على قد ما هو مصاب كبير حقيقة ومفاجئ وصاعق. يعني بدي أقول لك إنه أقاطع عليك الحديث وأقول لك إنه أنا تربطني بالأستاذ حاتم الله يرحمه علاقة شخصية بداية قبل العلاقة المهنية، لأنه هو المدام بلع الله هيك يوقف معه ويخبره سكنوا ببداياتهم كانوا سكنوا بالبناية اللي كنا ساكنين فيها وأنا كنت طفل، فأنا حتى قبل ما أدخل معهد على الفنون المسرحية فأنا بتذكر يعني بتذكرهم من هذاك الوقت. كانوا يجوا لنا على البيت ونروحنا عندنا على البيت، كان في علاقة يعني علاقة شخصية أهلية بيناتنا واستمرت بعدين يعني بعد ما دخلت المعهد وإلى آخره. فعندي المصاب بتوقع مثل ما يا رب وجه التحية كمان هلا كنت عم بسمعك عم تحكي كانت شوي علاقة شخصية قبل العلاقة المهنية، يعني وهذا اللي بيخلي المصاب قاسي علينا كلنا. يعني
الحقيقة أنا تجنبت أني أسألك كيف تلقيت الخبر، لأنه نحن تلقينا الخبر بنفس شدة الصدمة أكيد على الكل، لكن بدي استغل الخمس دقائق المتاحة إلي مع قيس الشيخ نجيب لأسألك أنا سؤالين ثلاثة. بشكرك على المقدمة ورح خليك تحكي مع ستيارة بعد شوي. بمسيرتك الفنية أنا بعرف أنك شاركت بحوالي 70 مسلسل يمكن سوري ومشترك، إذا ما خانتني الذاكرة في منهم مرايا، صلاح الدين، تغريبة الفلسطينية، ندى الأيام، وأخيرا أوركيديا. أنا عم بحكي عن المسلسلات اللي اشتغل فيهم مع الأستاذ حاتم بكل شفافية وجرأة. أكيد يعني أنا حاولت استجمع ذاكرتي بسبعة ثمان هنا يمكن أكيد أكثر من هيك، لكن يمكن من أشهرهم التغريبة الفلسطينية وأوركيديا واللي ذكرتهم يعني صلاح دي أو الكل رقم واحد خليني أقول. لكن سؤالي إنه بكل شفافية وجرأة مثل ما بعرف عائلة الشيخ نجيب بالعموم، شو بيميز الأستاذ حاتم علي بشغلك معه عن غير مخرجين؟ ما احترامنا لكل المخرجين.
يعني الأستاذ حاتم مثل ما حكى الكل، وهذا يعني هو اللي بيميزه إنه هو شخص مثقف على درجة عالية من الثقافة، مهتم بتفاصيل عمله إلى أبعد حد. ما في سؤال ممكن تسأله إلا ما يكون في عنده جواب له. ما بفوت على مشروع إلا حتى يكون متفني للآخر، من أصغر جملة فيه لأكبر جملة ومقولات كبيرة. كلما بيكون في عنده بلاد مبرراتها ودوافعها وأسبابها، شخص ملم بما يفعله بكل تفاصيله، يعني من أصغر تفصيل لآخر تفصيل. بالإضافة لأنه عمل أي ممثل مع الأستاذ حاتم الله يرحمه كان هو مكسب حقيقي وكان هو فرصة حقيقية للممثل. لأنك كأنك عم تفوت على مختبر تمثيل حقيقي يظهر مع الأستاذ حاتم تحديدا. وهذا الحكي كل الناس بتعرفه لحد الآن، يمكن مع احترامي لجميع المخرجين، بس ما صدف وشفت يعني تشوف ممثلين متفاوتين بالأداء مع غير الأستاذ حاتم كمخرجين، بس أنت بتشوفه مع الأستاذ حاتم دائما أنهم عم يعطوا أفضل ما عندهم. هو مختبر حقيقي وهو تحدي حقيقي للممثل لحتى يبرز موهبته إن كانت موجودة، لحتى يجتهد أنه يقدم أفضل ما عنده. ما في أنصاف حلول، أنت بدك تكون كل الوقت متنبه لأقصى حد، مركز على كل ما يدور حولك، عرفان شخصيتك، تعرفها، تعرف تاريخها، تعرف هي جملة مش انقالت، لأنه إذا بدي أسألك سؤال وكمخرج كيف عم تقول هي الجملة بأي منحة، بده يكون في عندك جواب، وإلا أنت غير جدير بأنك تشتغل بهذه الفرصة. تفضل.
نعم معي أكيد يارا بالاستوديو، بس كمان معي زميلتي هند لطفي بتقدم معي البرامج، مديرة البرامج، حابة تسألك سؤال بعد إذنك.
مساء الخير وأهلا وسهلا فيك بالبرنامج السوري يمال الشام.
مساء النور يا أهلا وسهلا فيك،
يعني ضيف غالي على قلوبنا، وأكيد المستمعين كلهم يعني عبي بيستنوا أنه يسمعوا هالفنانين القديرين يلي اشتغلوا مع الراحل وتجربتهم معه. سؤالي إلك أنه هلأ حضرتك عم تقول أنه الفرق بالعمل مع المخرج الكبير الراحل يعني بيختلف شوي، هل أدائك أيضا بيختلف من معه عن غير المخرجين، كونك انه بتحس انه انت مسؤول اكثر تجاه العمل مع حاتم اكثر من مخرج تاني؟
هذا شيء طبيعي، لانه انت بتحسي الممثل بيحس حاله بمباراة تمثيل حقيقية مع حاتم، يعني في حالة من المنافسة بين الممثلين اللي بيشتغلوا بنفس العمل، كله لازم يقدم افضل ما عنده، ما في مجال للخطأ وما في مجال لحتى يصير أي تقاعس، هذا شيء حقيقي. نحن إذا فعلا بنلاحظ وبنعمل دراسة تحليلية بنشوف أداء الممثلين نفسه، النجوم في منهم أسماء كبيرة، إذا بتشوف إذا بتلاقوا أدائهم بمسلسلات تحت إدارة مخرج حاتم علي رح يكون مختلف عن أدائهم بمسلسلات تحت إدارة مخرجين آخرين، مع احترامي للجميع، كل حدا عنده أسلوب وكل حدا عنده طريقة. ميزة الأستاذ حاتم علي هو نبع من حجم التمثيل، يعني هو في الأخير خريج معهد عالي فنون المسرحية كممثل، فهو بيعرف تماما كيف يقود الممثل وكيف يحرج الممثل بأقل الجهد، يعني أحيانا بكلمة واحدة ممكن أحرج ممثل، بجملة واحدة، بالأكشن، بطريقة معينة، فهو يدري تماما طريقة عمل الممثل لأنه هو درسها، فهو أهميته أنه هو كيفية العمل على الممثل. في أحد لقاءاته بيقول أن الممثل هو العنصر الأساسي والأول في العمل الدرامي، إذا الممثل كان كويس بالعمل كويس، فهو يدرك هذه الحقيقة ويشتغل عليها، بعد عن موهبته طبعا بالإخراج وحلوله الإخراجية، أنا عم بحكي في مجال التمثيل. فبالتالي هو حقيقة كان متفرد بهذه الصفة، وهذا أهمية العمل اللي عملها واللي هلا وصلت له، اللي وصلت لأمير الناس. احنا عم نشوف ردود افعال الناس شيء يعني شيء بيكبر القلب، وعلى قد ما بيكبر القلب الناس عاديين، عم بحكي انا على قد ما بيكبر القلب قد ما بيحزن قديش هو كان وافد لقلوب الناس، هذا قديش هو كان صادق بالتعامل مع نفسه بالتجارب اللي هو عم يتعامل فيها معها، قديش قدام يوصل المسج اللي هو بده اياها بطريقه حقيقيه وصادقه ونابعه من القلب ومن دراسه حقيقيه. هذا ما يميز المرحوم عبد الحميد حاتم علي. بدي شغله انه من خلال متابعتي بالفتره الماضيه ومن وقت وفاته لحد الان، الشيء المشترك اللي حسيته عند الموافق الفني تحديدا، بدي اقول انه استاذ حاتم بوفاتك انت ميز اولادك تيتم، الموافق الفني السوري تيتم في حاله من اليتم، يعني تحس الناس يتامى وكأنه فقدوا المرشد الروحي، فقدوا الأب، فقدوا الفرصة اللي كانوا عم يبحثوا عنها، الطريقة اللي بدي أبنوا حالهم فيها. هو كل ممثلين سوريا وممثلين العالم العربي كانوا يحلموا أن يشتغلوا تحت إدارة المخرج حاتم علي.
صحيح، سمعت من كثير من الفنانين.
الحقيقة قيس بجوابك هذا اللي قلته انه الفنانين تيتموا شوي خربت لي السؤال اللي كنت بدي اسألك يا الحقيقة بعده، لانه كنت بدي اسألك انه والدك الله يرحمه محمد الشيخ نجيب كان مخرج، اخوك سيف كمان مخرج، تعاملت مع كتير مخرجين، بس اليوم لما عم نقول رحل حاتم علي، انت كشاب سوري نجم اليوم، اسم الله نجمك ساطع جدا، انت مين بتشوف ممكن يحمل الراية بعده؟
لحد الان يعني اذا بدك تقارن فالمقارنة غير رشيدة. يعني انا ما يعني في يعني هو حالة متفرد حقيقة، يعني انا البركة بالمخرجين الشباب اللي تلمسوا تحت نفس المدرسة وتحت نفس الراية، بس يعني كلياتنا عم نحكي عن ما يميز المرحوم حاتم علي، كان الصفات الموجودة عنده البقاء بترش يعني مع احترام للجميع، بس بدر شغل كتير لحتى يوصلوا له.
نعم.
شغل على الصعيد الإنساني وعلى الصعيد الثقافي وعلى الصعيد المعرفي وعلى الصعيد كل يعني كل الصعيد، لأن هي تيجي باكج، ما في شيء بينفصل عن شيء. على قد ما أنت غني من جوا، على قد ما أنت بالحياة، على قد ما أنت بتعرف وقاري فهمان ومطلع، على قد ما هذا شيء يبين بشكلك، وهذا ينقص بعض المخرجين الحقيقة اللي هم يعني موجودين على الساحة حاليا. لذلك بضل حاتم علي الله يرحمه هو الشريك الجوهر الحقيقي اللي كان في الدراما السورية والدراما العربية بشكل عام.
صحيح. يارا صديقتك وزميلتك وصديقتنا كلنا معنا بالاستديو، بتحب تقلها شيء؟
يارا في حياتك يا يارا، ونحن يعني تواصلنا لما صارت الحكاية، على أمل أن نلتقى أيضا. نحن هلا أنا موجود بتورنتو ويارا بمونتريال، وهلا على يعني موضوع اللوك داون اللي عم بيصير، الأمور عم تصير أصعب بالتنقلات. على أمل أن نجتمع قريبا إن شاء الله. بأذيك يا يارا لك أنه بقية حياتك، والله يفترنا ونلتقى قريبا إن شاء الله.
حياتك الباقي يا قيس العمر لك كمان. إحنا هيك صاير فينا عم نتواصل مع بعض، يعني في ناس يمكن يعني إذا بدك أنا في ناس صار لي زمان كتير حتى ما حكيت معهم ما تواصلت معهم، صار كلياتنا عم نحاول نتواصل ونعزي بعضنا، لأنه كلياتنا بنعرف إنه هذا مصاب كتير مفجع بالنسبة لنا كلياتنا. وعمر إلك إن شاء الله، ويلا هيك حال الدنيا.
قيس بدك تقول شيء؟
بتقلك قديش وفاته شبهت بوفاة الراحل نجاح قدام بأول ظروف.
نعم.
تتخيل جنازته، تتخيل قديش معناته بأول ظروف اللي نحن عايشينها بسوريا، اللي هم أولادنا هم موجودين فيها كلهم.
صحيح.
قديش معناته التأثير كان خاسي قديش قوي. أنا ما في حدا عم يشوفه بالطريق من كل الجنسيات العربية لما عم يبدأ بحياتك، يعني تأثيره كان حقيقة واسع ومديد وسيستمر. انت بتفتحها على السوشيال ميديا بتشوف كل الناس عم تعزي من قلبها، في ناس عم يقولوا شو سر شو في بينك وبين الله يا حاتم علي الله يرحمه. فبالتالي قديش البني آدم لما بيزرع وبيزرع صح، قديش لما بيكون مخلص لعمله هذا الشيء بعد ما يرحل يكون هو الكنز الحقيقي والارث اللي تركه، لو تم ذكر بالخير سواء باعماله او حتى باخلاقه كانسان.
قيس الشيخ نجيب الفنان السوري المتميز، بشكرك كتير على مداخلتك من تورونتو. منتأمل انك اذا اجيت على مونتريال تشرفنا بالاذاعة السورية الوحيدة اللي موجودة بكندا بظروف افضل من الظرف اللي عم ناخد مداخلتك فيه اليوم. شكرا كتير لك. شكرا لك. اعزائي المستمعين رح ناخد فاصل صغير ونرجع لكم.
لم يبقى للعشاق غير اليأس.
أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا فيكم مرة جديدة. نحن اليوم بفقرة خاصة عن الراحل المخرج المبدع حاتم علي. معنا طبعا بالاستوديو الفنانة الكبيرة السورية اللي يعني منحبها كتير، يارا صبري. يارا، نحن منعرف قدي أنت وزوجك الفنان ماهر صليبي أصدقاء مقربين من الراحل، وأيضا من زوجته المحامية اللي أيضا كاتبة الفصول الأربعة ومسلسل عصية الدمع. ممكن تحكي لنا عن علاقتكم هون، خاصة لما يعني بكندا؟
هلا أول شيء بدي أقول إنه ماهر وحاتم الله يرحمهن ولاد دفعة واحدة الحقيقة. هن يعني بالمعهد العالي للفنون المسرحية هن كانوا عم درسوا سوا وولاد دفعة واحدة وتخرجوا سوا. هلا طبعا قبل ما نجي على كندا هون كان في طبعا علاقة اجتماعية، ولكن على فترات متباعدة شوي كونه الحياة كانت أخذتنا أكثر والشغل وهيك. بس طبعا نحن مثل ما حكيت يعني أنا دائما على تواصل، كونه معظم الشغل يعني لحاتم كنت تقريبا موجودة فيه. لما جينا لهون الحقيقة كتير تقربنا من بعض، لأنه مثل ما بيقولوا الغربة بتجمع يعني، ونحن ومجموعة كبيرة من الأصدقاء فصار ونحن يعني بقينا قعدنا هون فترة منيحة، يعني فعليا صرنا تقريبا سنتين ونص بشكل دائم نحن على تواصل، دائما طلعتنا سوا، مشاوير، روحات لعند بعض، مناسبات، نحضر مسرح، نحضر سينما، يعني كان في هيك علاقة كتير
عائلية
وثيقة جدا واجتماعية كتير حلوة. يمكن بدي قلك شغلة، يمكن حتى حاتم يعني ما كان عايش هيك علاقة حلوة اجتماعية هم اللي عاشوا هون حاتم مع الأصدقاء، بعتقد انه هو كان كتير جديد عليه يعني كحالة اجتماعية،
يعني اعمق كانت
لانه غربة، ولانه هو يعني يعني دائما مشغول كان يعني لما كان بسوريا فدائما مشغول، ما كان في كتير مجال ولا وقت
علاقات اجتماعية.
فالحقيقة هون صارت روابط كتير جميلة،
يعني قويت العلاقات طبعا بيناتكم أكيد.
بدي هلا أنا أكيد كنت مقرب بنفس السيارين بنفس الشلة خليني سميها، لأنه على ذكر الشلة بزمان سأل الأستاذ حاتم إنه أنت أغلب الأحيان بيكون معك نفس الطاقم الفني ونفس الطاقم التمثيلي، فهي شلالية يعني. قال لهم أنا بؤمن جدا بالشلالية لأنه هم اللي بيفهموا علي تماما. فأنا كنت أكيد مع يارا وأستاذ حاتم وماهر وكل الأصدقاء، مع احترامي لكل الأسماء دلع أكيد بكل هالمراحل هي، وخاصة بكندا يعني بنفس السيران بنفس الزيارة بنفس العشب. بس بدي أضيف شغلة هي عن لأنه عم نحكي عن سيد دلع والأستاذ حاتم بمثلا عصية الدمع وبالفصول الأربعة، بدي أقول شو قدموا لا تعرفي مين هدول الأشخاص اللي عم يشتغلوا، يعني إن كان الكاتب وإن كان المخرج، هن قدموا قيم اجتماعية جديدة على المجتمع، يعني قيم اجتماعية جميلة جديدة على المجتمع السوري.
بعصية
الدمع اللي أنت شفتي حديثة بالصدفة يعني حكينا عنه من شيء أكيد، وهذا كلام مو من يومين يعني كنا عم نحكي عليه من شهر، لا تعرفي مو قبل هالمناسبة الغير سعيدة يعني نحن كنا عم نحكي ما قبل. تناولوا سيطرة الأب مثلا بالعائلة، حرية الامرأة، يعني مثلا يارا بدور الدكتورة بالفصول الأربعة، ما بدي أقول المتمردة لكن اللي تلبس لبس الشباب، سائق التاكسي مظبوط يا رك أنت سوقي تاكسي يمكن
يعني جربت كل شيء نادية هي، لأنه مثل ما بيقدموا للشخصية بيقول شو هوايتك، تقول له الخروج عن المألوف يعني هي
تمام.
طبيعتها لنادية
فهيك قدمتك دلع وهيك أخرج حاتم يعني
دلع وريم مشان ما
أكيد أكيد ما بدنا أكيد حقه موجود الكاتبة الكبيرة كمان ريم حنا. فنحن كان في مثلا مصطلحات سياسية، مصطلحات أدبية كلها مدروسة موجودة بقلب هالمسلسلات. الناس ما بتعرف كتير ليش عم شوف مشاهد حلوة، ليش عم حب المسلسل. الحقيقة لأنه من واقعنا كانوا يحاولوا أنه يخلوا كل مشاهد هو جزء من الحلقة بحد ذاته.
يعني أهم ما حققه يعني بعتقد أعماله عن سوريا، حببتنا بسوريا وخلتنا نحس أنه حتى الغير يعني المغتربين والغير سوريين حبوا سوريا من خلال أعماله.
فين أخذ مداخل يعني معنا تليفونات من أول حلقة رح نجرب نأخذ على الأقل بعض المكالمات. ألو مساء الخير.
مساء الخير عمار.
مرحبا تفضل.
مساء الخير يا أخو نسيت يارا ونسيت هند.
شكرا.
مساء النور.
النور
ممكن أحكي بس كلمتين عن التغريب الفلسطيني.
أكيد أكيد معك دقيقة.
أوكي تفضل. لما كان عندي المحل كان عندي سيدة تستاجر من عندي الأفلام السورية، دائما تحب الأفلام السورية وشافت كل المسلسلات تقريبا. آخر مرة إجت لعندي بدي قلت لها ما بي عندي، بالأخير قلت بدي أعطيها التغريب الفلسطيني حتى تزعل وما ترجع لعندي مرة تانية. ولا بعد يومين ثلاثة بدي قل لي تليفون بتقول لي درويش أنت شو عملت فيني؟ قلت لها خير إن شاء الله، كي في حياتي ما شفت أجمل من هيك مسلسل. هي بالصدفة كان زوجها فلسطيني كمان الله يرحمه.
الله يرحمه.
بتقول لي بحياتي ما شفت أجمل مسلسل شفته بحياتي، رغم إن أنا كنت مقرر إنه تزعل وتبطل تيجي لعندي يعني قد ما هي متعبة يعني كانت الله يرحمها.
نعم. شكرا 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 درويش، شكرا على مداخلتك. قبل ما تفضلي هند،
بس بدي اقول انه يعني كثير بنعتذر من المستمعين اللي عم بيحاولوا يتصلوا لانه عنا اتصالات متعدده وحابين نكسب كمان الوقت مع
يارا.
مع الفنانة يارا كمان، سو اذا تاخرنا عليكم بنعتذر منكم.
اكيد انا عندي مداخلة الحقيقة تسجيل من الأستاذ جمال سليمان. هو عرف أنه اليوم عندنا حلقة خاصة بالأستاذ حاتم، والتوقيت هلأ بمصر بتكون حوالي 3 الصبح فصعب أنه يكون فايق، فحب يخصنا نحن لحصر الليالي يعمل الشام.
بعتقد هو بتسجيل. أول فنان يعني طلع عرف. بمقابلات
أول فنان عرف أصلا عرف. بيتصلوا فيه بالأوتيل لإجا هو وأصالة وعارف طويل يمكن سامر المصري سامر المصري وجمال سليمان وأصالة مع حفظ الألقاب. فبعتنا تسجيل صوت لا ليالي يا مال الشام عن الفقيد حاتم علي، حابب اسمعه معكم اذا تسمحوا لي.
عبر اذاعه ليالينا يا مال الشام بدي وجه تعزيه حاره لعائله الفقيد الاستاذ حاتم علي ولكل اهلنا السوريين والعرب بالمهجر وبكل مكان بالعالم. رحيل الاستاذ حاتم هو خساره كبيره للحركة الفنية والثقافية مو بس السورية والعربية كمان. حاتم علي كان بالنسبة لي أكثر من صديق وأكثر من أخ، ونحن بيناتنا رحلة عمر وأعمال كتير مشتركة. أنا تشرفت أني أنا اشتغلت معه، والحقيقة أنه يعني العمل مع حاتم علي كان طموح وكان متعة بحد ذاتها، لأنه كان مخرج كبير جدا وإنسان حساس ومرهف، وكان إنسان بيسعى نحو الحقيقة وعنده احترام كبير جدا للجمهور، وبالتالي كان هو يتفانى في سبيل أنه كل التفاصيل تبقى متقنة على قد ما الإمكانيات المتاحة. والحقيقة أنه الأستاذ حاتم عنده ميزة هائلة كمخرج، انه احيانا كان يحول الامكانيات المتاحة على بساطتها الى شيء مبهر والى شيء بمستوى عالي، لدرجة انه اي حد اليوم بيشوف اي عمل من اعمال حاتم علي ممكن يتخيل انه كانت الامكانيات اضعاف ما كانت عليه بالحقيقة. حاتم علي كان رجل مثقف ورجل صاحب رأي وصاحب موقف وصاحب وجهة نظر، وكل عمل قدمه كان بالنسبة له رسالة، وكان بالنسبة له شيء بيعني له كتير كإنسان. هو والحقيقة ترك وراه تراث عظيم بحق له يفتخر فيه، بحق لنا نحن كسوريين نفتخر فيه، بحق لنا نحن كزملاء وكمان انه نفتخر فيه. الله يرحمه، هو خسارة لا تعوض، رحمة الله عليه.
شكرا للفنان الكبير جمال سليمان اللي خص البرنامج بهالكلمة الحلوة. عمار، مثل هالأيام السنة الماضية استضفت الراحل بمحاضرة خاصة بجامعة مجيل، فيك تحكي لنا يلي ناس يعني يمكن الواقفين كانوا أكثر من القاعدين، فيك تحكي لنا عن هالمحاضرة شوي؟
يعني اولا الاستضافة بجامعة مجيل لحالة، اسم مجيل بيعني شيء كبير بالعالم مو بس بكندا، على مستوى الاستاذ حاتم طبعا الراحل، لما دعونا انه نلقي محاضرة هنيك كانت هي عبارة عن مناقشة حول المسلسلات الدرامية التاريخية حصرا، فكان في اقبال. نحن استغربنا كتير انه هالكم من الشباب السوريين والعرب اللي موجودين والجالية السورية والعربية اللي موجودة بمجيل عم تحضر هالنقاش حول المسلسلات التاريخية ما كتير بدي احكي عنها بتفصيل يعني، لكن المدهش كان بالمحاضرة هو قدرة الاستاذ حاتم على اقناع كل الموجودين باي رأي عم يقوله. يعني كان في ذهول انه لما يحكي شيء مثل السحر يقلن عن عم يحكيلن عن الظاهر ببرس، عن خالد بن الوليد، عن اي شخصية تاريخية بالمسلسلات، هن عم يسمعوا بشغف وعم يقتنعوا انه ايه فعلا هيك صار، انه لما دخل مدري ايه مزبوط دخل خلص حاضر. فشو هالقدرة كانت على الاقناع؟ الحقيقة أنه القدرة كانت من كمية الثقافة اللي موجودة عنده. هون بدي انتقل لشي تاني وبرجع لمجيل، أنه كانت بسهراتنا لما نكون موجودين مع بعض لما نتناقش بوجود الأستاذ حاتم، الحقيقة بغض النظر مع احترامي لكل اللي كانوا موجودين، نحكي نتناقش وهو ساكت. بالآخر لما يقول رأي في كأنه دمر كل الأحاديث اللي كانت قبله، يعني في كمية ثقافة كبيرة عظيمة موجودة داخل هالشخص، وهذا اللي بيقوي النصوص تبعه. هون اللي بخليني كمان انتقل لموضوع انه هو النص لما بيجي عادة ان كان بسوريا وان كان بمصر، النص لما بيجي يمكن ما بعرف زيارة بتشاركني بهالرأي، النص لما بيجي للمخرج المخرج مضطر يلتزم فيه عادة، يعني حتى احيانا بيزعل الكاتب انتولي الكلمة الفلانية او ضفتوا الكلمة الفلانية. مع حاتم علي هذا الموضوع مختلف تماما. الاستاذ حاتم لما بيجيبوا له نص عن صلاح الدين الايوبي مثلا بيقرأ وبيحطه على جنب، بيروح بيعمل هو دراسة كاملة عن صلاح الدين كأنه ما قرأ النص، بيجيب كل هالكمية الثقافة عن هذا الشخص، هالكمية المعلومات بيجيبها وبأسقطها عن النص وبيشوف هي تتناسب ولا لا، وقتها مشان هيك بيطلع النص غني جدا. فبجامعة مجيل أذهل الحضور بكمية ثقافته. المحاضرة كانت حوالي ساعتين إلا ربع، الحقيقة الرقم كبير ما بتذكر 200-300 شخص كانوا موجودين. الصالات مجيل بالذات هن صغار، هن يتسعوا ل 100 شخص ماكسيموم، فكان العدد هائل، كانت لقت استحسان كتير كبير الحقيقة.
حلو، يعني الله يرحمه كان يقوله كمان تعاونه، يعني تقدم له كتير من الكتاب لحتى يعرض مسلسلاته التاريخية، واللي ما بعرف إذا بتوافقيني الرأي يارا، يعني سمعت تعليق من مخرجين وكتاب مصريين والمصر مشهورة بالدراما، يعني اعترفوا على أنه المسلسلات التاريخية يلي عملها حاتم علي طبعا قبل ما يتوفى هذا الحكي، يعني كانت أفضل بمئات المرات من المسلسلات التاريخية يلي صنعت بمصر. يعني الأحداث يلي هو عم يجيبها أو الدراسة التاريخية اللي عم يعملها، وطبعا القصة والإخراج والتعاون مع دكتور وليد يوسف
وليد سيف عفوا
خلى شيء يعني مختلف تماما.
هو لا شك حاتم، يعني هو على طبعا إبداعه بالمسلسلات الاجتماعية، بس طبعا هو كان أكيد رقم واحد بالأعمال التاريخية، لأنه هو فعلا هو لا يكتفي أبدا بالنص، هو شخص باحث بيدور دائما على التفاصيل اللي قد تكون مانا مذكورة حتى بالنص. يعني هو أمين جدا للمراحل اللي بيقدمها، فمن الأمانة هو بيعتبر أنه هو لازم يبحث ويتأكد تماما من التوثيق. يعني بالإضافة طبعا يعني إبداعه بالمجال بالدراما بالشخصيات، كيف يحول هاي الشخصيات اللي هي موجودة بالتاريخ بالكتب لأنسنها، يعني يعملها لحم ودم ويقدر يقدمها للناس بطريقة أنه الناس تتقبلها. ولا شك أنه يعني في كتير حتى من الأشخاص أو الطلاب قالوا أنه يعني كان أنهم يحضروا عمل لحاتم علي تاريخي أفضل بكتير من أنه يقروا كتاب، لأنه كان يعلق بذهنهم، وحتى في منهم كانوا يروحوا يقدموا فحص به المعلومات يعني اللي هي مقدمة. واللي بدي أقوله كمان أنه هو فعلا مثل ما ذكر الأستاذ جمال بالرسالة، هو كان يحول الإمكانيات اللي كتير كتير صغيرة لإمكانيات كتير كبيرة. يعني أنا بذكر في مرة يعني نحكى عن مسلسل هو كان عم يشتغله بصحراء المغرب، كان في فيلم هوليودي عم يتصور بنفس المكان، فكانوا عم يتفرجوا على المشاهد اللي عم تتصور، عم يصورها الأستاذ حاتم، عم يتفرجوا كيف عم تتنفذ المشاهد اللي هي معارك ومشاهد كتير كبيرة كانت. فلما شافوا طريقة الشغل بالنسبة لهم كانت طريقة طبعا كتير بدائية بالنسبة لفيلم سينما عم بيتنفذ، يعني إمكانياته أكيد أكبر بكتير. بس لما شافوا النتائج بعد المونتاج للحقيقة أصيبوا بالذهول، أنه لا يمكن يكون المشهد يلي تصور بالإمكانيات يلي هن شافوه قدامهم يكون هو نفسه هذا المشهد يلي هلأ عم يشوفوه منتج على الشاشة. فكان يعني كان فعلا أصيبه بالذهول، فهو فعلا شخص استثنائي جدا بشكل عام، ولكن طبعا بالأعمال التاريخية وكان مبدع جدا.
عملت معه بأوركيديا؟
نعم، أنا اشتغلت، كان إلي الحظ أني اشتغل بهذا العمل اللي هو أوركيديا، ما كان إلي نصيب اشتغل بالثلاثية الأندلسية للأساس، بس بقول منيح أنه يعني كان إلي هذا الحظ أني أنا اشتغلت معه بأوركيديا وجربت اشتغل عمل تاريخي بإدارته. يعني
بدي أضيف شغلة، بما أنه يارا فتحت موضوع قصة الطلاب كانوا أهم بالنسبة لهم يحضروا حاتم علي أهم من قراءة كتاب ممكن يكون بالجامعة، هذا بيذكرني بأنه اللي بيقروا روايات رح يعرفوا تماما، يفهموا علي تماما شو عم بحكي. عادة لما القراء أشخاص اللي بيقروا روايات ممكن يلاقوا هالروايات محولة لأفلام، 99% من المرات بتكون الرواية أجمل من الفيلم
طبعا.
غالبا يعني نحن بنعرف شايفين يعني طبعا. أفلام كثيرة، بيرفيوم مثلا واحد من الأفلام العظيمة جدا، لكن أنا قريت الرواية بعد الفيلم لقيت أنه الرواية لسه أعظم منها. عادة بيكون هيك، لكن الحقيقة هالشي كمان ملغي عند حاتم علي. هالموضوع مختلف تماما، حاتم علي أهم مين قدر يحول النص لصورة لعمل، والحقيقة أنه دائما الروايات أو النصوص المكتوبة لما بتشوفي شغلة مع حاتم علي هي أجمل من النص أو الرواية اللي هو عمله. خليني كمان أخذ مداخلة واحدة وبعدها عندي رسالة كمان، رسالة تعزية من الأستاذ ماهر صليبي. ألو مساء الخير.
ألو مساء الخير.
مرحبا، مساء الخير،
معك فاطمة أبو زيدي. يا أخي
أهلا يا فاطمة، تفضلي.
والله حابة أقدم تعزية خالصة، أعزيكم وأعزي نفسي في نفس الوقت، لأنه عن جد خسارة كبيرة. خسارة للفن وللناس تحب الفن الحقيقي، وخسارة أنه عم نحكي عن هذا الإنسان بعد وفاته. كنت حبه كنا نحكي هالشيء هو كان حي عايش، ولكن تشاء الأقدار. تعزي الخالصة لكم وكل عائلته وكل محبينه. وأنا لما سمعت الخبر يعني انصدمت مثل العديد من الناس، وحب أقول أنه أنا ما عرفتوش عنه من زمان، بس لما حضرت له كذا عمل، أنا حضرت له عملين تقريبا بس، قلت هاي عمل تاع العراب وقلت بقى نو نسيت الاسم. المهم انه تحس انه هاي الانسان
يا قرطبة ملوك الطوائف كلهم
ملوك الطوائف هاي هي نعم. نفتش على الاسم. تحس انه كثير انسان هاي الفن الحقيقي، يعني الفن اللي يوصل للقلب، يعني الفن الصادق هاي نعم. الفن الصادق كثير كثير تحب الأفلام وكأنها حقيقة، كأنك عايش. حضرت كمان فيلم مع عمر بن الخطاب
نعم.
ما كملته كامل بس حضرت كذا حلقة، تحس كأنك عايش في الوقت. يعني اختيار الشخصيات، اختيار السيناريو، كعمل كامل متكامل، فنان بأتم معنى الكلمة. الله يرحمه. بعدين أخي حتى لما تطلع في وجهه بتحس إنه هذا الإنسان متصالح مع نفسه. ما بعرف إذا تعرف العبارة تحسيناههم في وجوههم. لما تطلع على الإنسان تحس إنه إنسان متصالح مع نفسه، إنسان ما تحس إنه ما عنده لا حقد ولا غضب ولا أي شيء.
رح أحكي عن فاطمة، رح أحكي عن هذا الموضوع أكثر هلأ، خليك عم تسمعيني.
يعني يمكن قراب من مو تعرفوا أكثر، بس احنا على الشاشة نشوفوه حسينا كل هاي الصفات اللي فيه. يعني خسارة للفن، خسارة لسوريا، وخسارة لكل كل إنسان يحب الفن الحقيقي. الله يرحمه، والله يرزقه الجنة، والله يصبر أهله.
الله يخليك.
حقيقة مع الأسف يعني خسرنا فنان كبير.
الله يخليك، بشكر كتير.
الله يرحمه، هاي سنة الحياة.
آمين آمين. الله يرحمه، شكرا كثير لك. شكرا، الله معك. يعني أنا بكون سعيد كثير لما المستمعة من الجزائر بتتصل فينا بتقدم التعازي. طبعا نحن بنعرف أنه كل الوطن العربي بيعرف، بما أنه أستاذ حاتم صور نص مسلسلاته أصلا بالمغرب، بتونس، بأكثر من دولة عربية، بلبنان، بالإمارات، بالأردن، بسوريا. علقت شغل المستمعة فاطمة، قالت أنه بتطلع بوجه بتحس بخجل. خليني أقول لك شغلة هند، أنه كنا نحن لما أثناء السهرات يعني نكون عم نحكي على مسلسل كذا وتنجاب سيرة لقطاته أو مشاهده أو مسلسلات، نحن لما نمدحه الحقيقة يخجل يحط عينه بالأرض. فهو قديش هو هالشخص كبير وقديش هو متواضع. يعني نحن
الحقيقة هو كمان شغلة كتير بتميزه لحاتم، هو بحياته ما كان رضيان عن شغله. يعني هو دائما هو غير راضي عن شغله دائما. يعني هذا الشيء كان يزعجنا نحن كمان، انه لما مثلا نشوف اي نقول له انه كتير حلو المسلسل حلو، يقول لا 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 يعني مو هيك، انا مو هيك بدي. فهو عنده دائما هي الحالة انه دائما بده الافضل، دائما بده. بس كان هذا الشيء انا برأيي كمان يعني اثر بانه هو يخليه دائما قلق ودائما يعني متوتر وعصبي،
يعني ترجع يعني ياخذها
باثر سلبي. ايه طبعا اكيد،
يعني مع انه اعماله كلها يعني قدرت وبينت واضحه من خلال الجنازه اللي طلعت له الاف الناس، الاف مؤلفين.
يعني انا بعتقد انه هو ابدا 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 ما كان بممكن يفكر انه محبه الناس هالأسئله. أنا واثقة 100% لأنه هو يعني جدا بقدر الناس، جدا بقدر الجمهور، ولكن كان عنده شعور أنه الجمهور ممكن يكون مستهلك أكتر. يعني ممكن يشوف وينسى، ممكن يحب مسلسل وبعدين خلاص ينتهي الموضوع وبنهاية عرض هذا المسلسل أو شيء. هو أبدا ما كان يعني يعتقد أنه يحصل هيك،
يقدر بيحس لحتى يشوف قديه
الله يرحمه
كانت حبه.
معنا كمان بسبب فرق التوقيت بين هون والإمارات
النجم صديقنا المحبوب ماهر صليبي كمان خصنا بكلمة منحب نسمعها سوا ومنعود للحوار مع يارا.
عبر إذاعة ليالينا يا مال الشام بدي وجه تعزية مو بس لحندلع ولعائلته لحاتم ولمحبي، بدي وجه تعزية لكل سوريا والشعب السوري يلي الحقيقة برحيل حاتم عبر كثير عن حبه لهذا المبدع المبدع اللي ترك إرث كبير كثير وراه، ترك أرشيف من الدراما السورية يلي يستحيل تموت. وبدي أقول لك يا حاتم يا صديقي استعجل، ذكراك راح تضل إلى الأبد وروحك راح تضل تحوم فوق درامانا. الله معك يا حاتم.
قديش رسالة مؤثرة وكلمة مؤثرة وواضح تماما قدي يعني حاسس بألم وفاجعة، وهو اللي عمل معه يعني أنا ما بنسى دوره بالعراب يلي صدقنا المشهد بكل حذافيره لما تعذب ولما يعني
صدقنا انه ماهر ممكن يكون مدير حرس مدير امن عند حدا مسؤول، لانه ماهر بجنن اصلا هن اصدقاء كتير، مشان هيك شفت سمعتي التأثر جدا بصوت من بعد اذنك يارا. يعني نحن عم نحكي عن ماهر بس نحن بنعرف علاقته فيه، انا بالذات بعرف قديش علاقته عميقه مثل ما قلتي قبل شوي، هنا دفعه واحده وكملوا كل هالسنين وخاصه تعمقت هلا بمونتريال، مشان هيك سمعنا كل هالحزن منه.
يارا بعد ما سمعنا كلمه زوجك الفنان ماهر صليبي، برايك هل وفاه حاتم علي بتاثر عليكم بشكل شخصي او على مستقبلكم بمسيرتكم الفنيه؟
ايه اكيد مو نحن بس، يعني مو نحن انا وماهر بس، لا الحقيقة هو حقيقة مو كلام ابدا، هو حقيقة خسارة بهي المرحلة. حاتم بالنسبة لنا يعني ان كان نحن على المستوى الشخصي وان كان لكتير من الفنانين، هو يعني خيط بيوصلنا بمشروعنا السوري الحلو اللي فيه هذا الزخم من الثقافة والفكر والفن والإبداع. البركة طبعا بالشباب الموجودين، أكيد نحن عنا مخرجين كويسين شباب موجودين لهلأ عم يشتغلوا هيك، ولكن حاتم يعني هو مرحلة كتير كبيرة وفعليا هو يعني مسك خط متكامل تقريبا. وأنا بدي أقول هون نحن طبعا دائما بيعلقوا بعض الأشخاص أنه إيه بس أنه حاتم علي ما كل أعماله كانت أنه رائع، لا طبعا هو كان في عنده أعمال كتير عادية وكتير بسيطة يعني لا تحتمل كتير أنه تقل مثل ما بيقولوا، ولكن هو على مدى سنوات عمره هو شاغل أهم الأعمال السورية وهذا حقيقي والعربية، وهذا وكونه في عنده اعمال ممكن تكون عاديه هذا ما بينتقص ابدا من انه هو فعلا من طبعاً هو اهم طبعاً مخرج بالمرحله اللي عاشها حاتم بسنوات عمره القصيره. للاسف هو فعلا انجز شيء كبير وحقيقه هو خساره، وحقيقه بذكر هلا يمكن زميلتنا وصديقتنا ديما الجندي باحد الفيديوهات كانت عم تقول راحت الفرصه، راحت الفرصة، هذا شيء حقيقي كتير. راحت الفرصة مو لأنه يعني هي عم تقول هيك لأنه هي بالنسبة لها حاتم بس شغل، لا لا القصة أكبر من هيك بكتير. القصة أنه راحت فرصة أنك أنت ترجع تشتغلي مشروع متكامل حلو سوري لهاللحظة الحقيقة هو ما أنه موجود غير عند حاتم للأسف.
مع الأسف. تفضل عمار يمكن في اتصال معنا.
باخد اتصال. ألو مساء الخير.
السلام عليكم عمار.
أهلا، معك نص دقيقة إذا بدك تحكي.
هذا اللي ما
تشكونه
هذا اللي ما
تليون. ما إذا مالك متابع الحلقة من أول أنا بدي أعتذر منك. فيك تتابعنا من
بعدين
تتعرف عليه أستاذ حاتم علي أكيد المخرج السوري الشهير. يمكن دخلت بنص الحلقة وما لحقت تسمع من البداية. الحقيقة أنا كنت بدي أسألك، أنا كاتب كنت من بين الأسئلة إنه ليش هيك حكيت ديما الجندي، لكن الحقيقة إنه هي فرصة ضاعت على كثيرين. باخذ اتصال جديد. ألو
ألو عمار،
بدي أعتذر منك. أنت ما كنت بس لأنك ما كنت متابع الحلقة من أول. أنا ماني بظرف إني أقدر. كنت لازم تسمعني. رح أعطيك الكلام لما بتكون متابع للحلقة من أول. بعتذر منك. فينا
يعني مع الأسف نحن بنعتذر من كل المستمعين ومن السيد خالد تحديدا بنعتذر منه. صرنا بالضبط ساعة وربع عم نحكي عن المخرج الراحل واتصالات كثير وعنا كلمات كثيرة. الوقت سرقنا بسرعة وما قدرنا نخلص.
لا ما قدرنا. نحن عنا مداخلة مع صديق الأستاذ حاتم كثير وعنا مقطع من قصية دمع. أنا مصر كنت أني أسمع لو مقطع صغير منه. ثواني ومنرجع. كنا عم نسمعه هو شارة مسلسل عصية دمع، المسلسل الجميل الرائع كتابة دلع الرحبي وإخراج حاتم علي فقيدنا الكبير. الحقيقة بدي أخذ مداخلة. اتصلنا بصديق عمره للأستاذ حاتم معي على الهواء مباشرة، الإعلامي الكبير محمد سيجري. محمد مساء الخير.
مساء الخير عمار، يعطيك العافية.
الله يعافيك.
عم شو بس اسمحتي بس دقيقة لصف على اليمين وقدر أحكي معك.
أنا أصلا لازم أقول شيء عنك قبل بين ما أنت تصف السيارة. نحن ما بنتمنى. نحن فاجأناك باتصال المفروض يمكن نكون محضرينك بس انت من اللي ما بنقدر ننسى علاقتك بحاتم علي. بس لأقول انه محمد سيجري هو إعلامي صاحب شركة إنتاج بسوريا، صاحب أهم إذاعتين بسوريا ميوزيكا وأرابيسك. محمد، أنت فقدت من عدة سنوات أخوك النجم المحبوب جدا الراحل نضال سيجري الله يرحمه، وعمر مع الأستاذ حاتم عمر طويل، لكن هلأ بآخر 3 سنوات بكندا أنت الصديق الأقرب لقلب حاتم علي، لدرجة نحن كنا نغار من علاقتكم الشديدة مع بعض. اليوم أنت على الهوى عبر يامال الشام، شو بتحب تقول مباشر عن حاتم علي؟ تفضل الهوى عليك.
شكرا عمار على المداخلة اللي أكبر مني هي الحقيقة، بشكرك عليها. أنا هلأ حاليا أستعلمين لأنه وصلت غزل بنت حاتم، جبتها من المطار وهلأ وصلت من سوريا.
بنت الأستاذ حاتم غزل البنت الكبيرة،
غزل الكبيرة هلأ وصلت، وصلت على البيت هلأ، وأنا هلأ طلعت من بناية
بمونتريال. نعم
بمونتريال تماما. يعني أول شيء بدي أترحم كلياتنا على الراحل الصديق الغايب الحاضر بيناتنا يا عمار، وأنت أصدقاء المقربين. ما بعرف، الله يصبر الصديق الغالي بلع الحقوقية والكاتبة المتألقة صاحبة الفصول 4 وعصية الدم، ويعين ويعين عمر وغزل وغالية على تجاوز هالمرحلة الصعبة في سكينة وسلام، لأنه اللي قادم ما نسهل، الله يمر لهم على خير.
آمين.
يسعد مساكم وشكرا كثير لتخصيص حلقتكم اليوم، أنا كثير مقدر هذا الشيء، تعطوا هالحلقة كاملة للأستاذ حاتم الله يرحمه، إن شاء الله ما بتفقدوا عزيز. صديقي أنا ما بعتقد حقدر أضيف شيء كثير من خلال الناس اللي بتعرفه عن قرب، أو من خلال مسيرته الغنية اللي صار كل اللي بيعرفها، أو من خلال الأصدقاء يارا الغالي ولا قيس ولا أستاذ جمال سليمان بنصر ولا ماهر وجميع، يعني ما شاء الله يعني حكوا بما يفيض عن اللي بدي أحكيه. فيني أقول أنه كيف لقيت صدمة، نعم لقيتها كتير صعب أنه تكون عم تحكي مع واحد المسا وعم تخطط وعم تعمل وعم تشير، وهو بكامل لياقته وأناقته وصحته من الساعة 5 الصبح حد يتصل فيك يقول لك ما تحس، يعني أنا ما عم بستوعبها. وتتذكر حكيت أنا وياك يمكن حكينا مع بعض من الساعة 5:30
صباحا، صحيح
يعني ما عم نصدق ما عم نستوعب أو ما بدنا نصدق لحات حالي أنا وعليا صديقتنا، إحنا فورا على البيت لعندها، كيف كنا نخبرها ما بنعرف، وإيش لقيت الإسعاف للبوليس تحت، الجيران جابوا البوليس لأنه هي عم تصرخ وما نعرفني ليش، هي شافت على الميديا طلعنا لفوق، طبعا راحت على الإسعاف وبعد كذا ساعة لحتى قدرنا نرجع عامل العناية مشددة بالإسعاف لأنه التصوير، والصدمة كانت كبيرة الحقيقة، مرحلة مريت الله لا يمر على حد كتير صعبة كتير صعبة.
يمكن
يعني جاي بلع جبتها من مطار المساء، يعني أنا وصلت من وفاة أمه بالشام يعني الصبح إلا زوجي، يعني شغلي ما أنا ما بتصور العائلة.
يمكن محمد انا استضفتك اليوم وتمنيت احكي معك، لانه مهما حكيت الميديا مهما حكوا حتى الزملاء القراب، الصديق الوفي المقرب بيعرف شغلات ما بتعرف الناس. يعني اليوم انت عم تحكي عن شيء لسه لهلا ما حدث، يعني عم ينذكر هلا معي بالاذاعه، ما انذكر بمكان تاني، كيف وصلنا لعند دلع، كيف كان البوليس تحت، كيف كانت الشرطة دريت قبلنا، لأنه هي دريت عن طريق الإعلام عن طريق الميديا فتحت الرسائل.
الحقيقة تمام، والانهارت يعني التردد، كيف نخبر نحن المترددين هي الحقيقة، هي قالت إنه بلاش هي عم بيجي عادة تنزل هالتليفون، هي تعرف أنت هي غالبا ما بترد ولا بتهتم كثير، بس من كثر ما صار في إلحاح وأسرار طلعت هيك شوية مش وعم يجيني، أنا فكرت أنه عم بيجي كله مشان تعزي مشان والد طريقه في قبل أسبوع وعشرين يوم. أحدهم كاتب الأمر إليك من عزيكي بالوالدة من عزيكي السيد حاتم، شو هذا السيد حاتم؟
صدمة كبيرة
صدمة طبعا، صرخت ووقت بالأرض انهارت وفقدت الوعي. اجت مسافر بدها صرخت جيران في المصريخ، الجيران ما عرفوا شو فيه، خبروا البوليس، البوليس اجى طبعا صارت الرقبه واجت الاسعاف وشافوا ولا من ايده ولا من ثم، والحيه فقدت وعي كليا، نزلت على المشفى جويش على الاسعاف، وبعد كذا ساعه لحتى قدرنا نرجع البيت ولحتى قدرنا نتوازن. وكنت عم بتواصل انا بين صديق جمال سليمان وصديق ليس حجو، جمال بمصر وليس بالشام، وعم ننسق شو بنساوي، لانه يعني قصدنا ما مرة تاخذ منك كل شيء،
لانه كمان في بنت موجوده بلبنان وبنت
تمام
موجوده بمصر.
يعني انا وصلت دلع وغزل على المطار، فاتوا راحوا مشان والدتها، رجعت دلع غزل ضلت هنيك ما بدها تيجي لست شهر، اليوم اجت على الحجز الاول، ما سبحان الله حضر الجنازتين هنيك. وغالية الصغيرة وصلت على المطار بعد ما سافرت دلع بيوم مشان تقول عند أبوها، قعدت 12 يوم، اليوم 13 فاجأت، وعمر كان هنيك طبعا بالمهرجان. يعني قصص كيف بدك تحكيها، كيف بدك ترويها، نحن ما عم نسوى باتي بدي يشتوى بالآخر. يعني الحقيقة بقدر أقوله عن حاتم، أنا يعني حاتم أكيد كلنا بنعرف أنه حاتم للأمان يعني كان إنسان، مو لأنه بس صديق مقرب، أنا حتى معرفتي فيه بال93 يارا حكت عن المسلسل الأول اللي شاركت معه فيه، أنا كنت موجود بالتصوير هذا بال93 بالرقة، كنت موجود أنا بمسلسل غريب النهار، يعني معرفتي فيه من 28 سنة. تفضلت مثل ما تفضلت حضرتك وقلت انه هالثلاث سنين اللي قعدناهم مع بعض هني عمر كامل، لأنه كنا يوميا مع بعض، انت بتعرف قهوتنا الصباح ومشوتنا على السال وراهم وعلى النهر وعلى القوان وأكلتنا وشربتنا مع بعض دائما، لذلك ترك فراغ. أنا بالنسبة لي على الصعيد الشخصي بكل الأصدقاء نحن نريد نروح، بس على الصعيد الشخصي أنا الحقيقة مكسور، أنا مكسور، كسرني أخي نضال، رمم شوي، حاول دائما حاتم كان يرمم، كسر نضال جاء الكسر الثاني ما عاد قدرت. حاتم كان إنسان مبدع متميز على كثير من الصعيد، ما بس إخراجيا أو فنيا، كان مثقف مفكر قارئ نهم دقيق، صاحب رؤية خلاقة، خجول مؤدب عفيف النفس، أخلاق دمسة كريم، أهم صفة كان فيه هو صادق، كان يخشى الكذب حتى بالأمور البسيطة، كان يعتبر الكذب إهانة للمستمع، لذلك كان حاتم يسعى بكل أعماله إلى التعمق بالتفاصيل، كان يوفر الصورة منسجمة مع الحقيقة مشان توصل للمتلقي كاملة دون رتوش طبعا قدر ما يستطيع، لأنه بيحترم نفسه، بيحترم عقولنا، وبيحترم جمهوره، بيحترم أبي. كان غير ميال للسرسرة، لا يفرض ثقته على الآخرين، مستمع من الطراز الأول، مستمع أكثر من المتحدث، لا تغره البهرج الإعلامية عكس الكثير من أقرانه، كثير من أقرانه اللي كانوا يتسابقوا على الظهور على الصفائيات الإعلامية كلها من ناري. من أهم صفات التواضع، ما بيتكبر على الغير، لا يهدر منهم أقل من معرفة وعلم، موهوب بالفطرة فضلا عن دراسته الأكاديمية طبعا، بتذوق كل أنواع الفنون والجمال بحساسية منحفة، يؤمن بأن المثقف لا يحق له أن يتوقف عن البحث، المعرفة بكل جوانب وأطيافها، فكرية، فنية، اجتماعية، عاطفية، مهنية، أي حتى نفسية، مشان نحافظ على توازننا الشخصي ومواقفنا تجاه الحياة. كان يؤمن بأن الثقافة تزيدنا توازنا وإسراء قد يم أنها تجعلنا أكثر استقلالية وحرية. يعني كان بالنسبة لهذه الاستقلالية والحرية كثير موضوع مهم، كان مخرج درامي ومسرحي وسينمائي ومنتج بكل ما يراه جميلا ومفيدا، كان كاتب سيناريو، مؤلف متميز، طبعا كلياتنا نذكر مؤلفاته القصية موت مدرج التاريخ وما حدث وما لم يحدث، وكان يتضمن قصص قصيرة تصلح بأن تكون كل واحدة من العمل فني متألق.
محمد
آخر خبر بحب لك، آخر شغلة لك ياها، ما بعرف إذا يا رب كان حظ عليها، كنا عم نشتغل هون بهالبلد على مشروع كتير حلو مع مجموعة أصدقاء لتأسيس نواة لتجمع ثقافي فني، وعم نجتمع بشكل دوري وكنا جادين وبالمراحل الأخيرة، حتى بعد ما سافر لمصر كان بيشتغل معنا من خلال الزوم.
صحيح.
فأنت راح للتصوير سفر برلك. بس للأسف راح ما رجع. بس أنا بقول على الهواء راح نكمل. راح نكمل يا حاتم. راح تضل أنت الليدر اللي معنا.
أكيد.
واللي تقود هذا المشروع بكل الطاقة والحيوية اللي تعلمناها منك. وبالمخصصة اسمح لي أقول حاتم علي كان زارعا للحب والجمال كيف ما التفت وحيث ما حل. هذا هو حاتم علي.
محمد سيجري أنا بشكرك كتير على الوقت اللي عطيتنا يا لبعض التفاصيل اللي ما حدا بيعرفها غير الصديق المقرب جدا جدا محمد سيجري. يسعد مساك. شكرا كتير إلك.
شكرا
لنا لقاءات بالمستقبل. يسعد مساك كل عمر إلك. شكرا كتير. الله يخليك. مع السلامة.
طبعا يا راما ممكن ننهي المقابلة والحكي عن الراحل الكبير حاتم علي بدون ما نحكي عن العمل الوحيد للراحل حاتم علي يلي انشغل بكندا واللي هو فيلم السلام عبر الشوكولا يلي حضرتك كمان انت كنت موجودة فيه واللي هو عم بيحكي قصة واقعية تحكي لنا عنه وشو صار بهال
فيلم Peace by Chocolate سلام عبر الشوكولا هو قصة عائلة سورية اجت على كندا وحققت نجاح بفضل طبعا اصرارهم وبفضل طبعا اكيد كمان رعاية المجتمع المحلي لقلهم والحكومة فيما بعد. هي قصة نجاح كتير ملهمة لكتير من السوريين واللي نحن اكيد نعرف انه في اكثر من قصة نجاح موجودة هون بكندا بتشبه هي وممكن تكون حتى اكبر من هي ممكن، ولكن هي القصة الحقيقة يعني بالذات اختار يعني اختيرت لتكون فيلم لانه المخرج هو من نفس المنطقة فكان كتير متأثر بهي التجربة وكان كتير مبسوط انه هو يقدمها. فقدمناها كنت عاملي انا دور الام وكان عامل حاتم دور الاب بالإضافة لأيهم أبو عمار الموسيقي وهو كمان شغل هيك بعض الأدوار كان من زمان بسوريا أدوار صغيرة ومعنا كان نجلاء خمري الممثلة السورية. نحن كنا عاملين العائلة هي السورية. هذا الفيلم يعني آخر شيء اشتغله حاتم كممثل وهذا بعتقد يعني ما بعرف إذا هو أنا بالنسبة لي يعني آلمني وبنفس الوقت قلت منيح أنه على الأقل أنه آخر عمل عمله حاتم كممثل كنا سوا فيه. كتير طاقم الفيلم اللي اشتغلوا كتير متأثرين كانوا بعتوا بطاقات يعني تعزية وعم يسألوا دائما أنه كتير متأثرين وكتير مصدومين من حاتم. بعتقد عامل دور كتير لطيف بالفيلم فيه يعني حتى فيه بعض الطرف يعني اللي هو كان خايف منا يعني لما كان عم يشتغل الفيلم في بعض المشاهد كانت كتير طريفة بس هو كان شوي متوجس اللي انه خايف يطلع انه عم هرج او شيء. فانا كالعادة طبعا لانه حاتم ما بيكون رضي عن اي شيء بيعمله بس انا كنت عم قله انه لا رح تشوف بكرة بس ينعرض الفيلم قديش رح يكون هذا الدور قديش رح يعمل صدى حلو والمشاهد اللي انت خايف منها رح تكون كتير مشاهد حلوة
خاصة انه قصة حقيقية
يعني... نعم يعني بتمنى يعني كنت عم اقول كنت للكاتي اللي هي المنتجة احد منتجات بالفيلم يعني عم قلها انه للأسف انه هو ما رح يحضر عرض الفيلم الاول اللي هو تأجل كان يفترض انه يعرض ولكن بسبب ظرف الكورونا ما كان في مجال انه يعرض فتأجل. هو ما رح يكون حاضر الأكيد بجسده لكن انا
طبعا
بعرف كتير انه روحه رح تكون موجودة طبعا. ورح يكون كتير العرض مؤثر.
طبعا بالنهاية بدي أقول وداعا حاتم. حاتم علي، حملت بقلبك ولاد سوريا وأحلام شعب الكبيرة، ولامست واقعنا اللي فقدنا فيه معنى الإنسانية الحقيقية. نم هانئا في ترابك السوري، وسينبت من هذا التراب ألف حاتم جديد. شكرا لك كتير يارا، شكرا عمار، فعلا يعني رويتوا أحداث هيك حسينا كأنه عايشين معه، كأنه نحن عرفنا تفاصيل كتيرة كنا منحب يعني نسمع عنه. ويارا قلنا لقاء آخر أكيد معك إن شاء الله بيكون بظرف أفضل من هيك على هو البرنامج السوري يمال الشام.
يارا أنا هذا مكاني طبيعي بالاستديو وموجود هون بكل الأحوال لإرثي صديقي العزيز المرحوم حاتم علي، لكن بدي أشكرك أنت أنك انتقلتي بهذا الظرف الصعب اللي تقريبا الواحد ما عم يطلع من بيته، من بيتك اللي بعيد عننا. لو وصلتي لهون أكيد مشقة العناء الوصول بعرف قديش صعبة، وهلأ الرجعة كمان طويلة. بشكرك كتير من كل قلبي، أنت صديقة عزيزة ومميزة وعشرة عمر نحن وياكي، بشكرك انك لبيتي دعوتي. اكيد
وهذا اقل من الواجب الحقيقة. نحن شو ما حكينا عن حاتم ما في حقه، بدي اتشكركم انه اعطيتوا مجال للسوريين والعرب اللي موجودين هون انه ياخدوا فكرة عن يعني ولو بسيطة عن مسيرة هيك لشخص مثل حاتم علي مبدع. بتشكركم كتير، والعمر لكم، العمر لكل السوريين لكل اللي عم يسمعون.
شرفتينا، شرفتي ليالي أمال الشام، شكرا كتير.
ليالي أمال الشام برنامجكم الأسبوعي كل يوم أربعاء من مونتريال كندا.
حلويات سلطان لأصحابها خوري وحداد على العنوان 9475 شادي لتور مونتريال. خبرة 40 سنة بصناعة حلويات العربية على أنواعها، بقلاوة معمولة تناسب بين نارين شعبيات، حلاوة الجبن، راحة بالقشطة، نمورة مفروكة مدلوقة، برازق وغيرها. للبيع بالجملة والنفرق 514-279-5523. حلويات السلطان، أطيب أنواع الحلويات العربية لمونتريال. 514-279-5523.
زينب، مشتلاز بهالسيارة الجديدة؟
أرى شو عم تعمل بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما هو يا جمايسترو مثل عادتو، عطول عنده شي جديد. حجز التيكت الطيارة والسيارة على الشهر، طلع لي 5 أيام ببلاش، استلمتها من المطار وبرد على المطار.
وياج مايسترو، أفضل خدمة وأحسن أسعار، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-26-66. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس معه طولة بحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات بلنا بس متعهد بناء وعقود من مزية، بل هي تطوير مدروس وتسويق محترف. مع وكيل العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على الرقم 514-465-7287.
ليالي يا مال الشام برنامجكم الأسبوعي.
نور عد وبرد وريح سني برا مجنوني، ثلج مكوم ما بيزيح.
مشان هيك احفظ هالرقم كتير منيح، 661-6161. الدنيا تلج وبرد وزحلقة، وأكيد كلنا ممكن نحتاج سيرفيس روموركاج. إذا تعطلت سيارتك أو انقطعت بنص الطريق اتصل بسلطان على 661-6161. خدمة سريعة 24 ساعة 7 أيام بالأسبوع، مع جراج لتصليح السيارات والشاحنات. اسمع مني، وقت انقطع سيارتك ما حدا برد عليك غير سلطان على 514-661-6161. تستمعون الآن بفقرة اللغة العربية أبجد هوز مع الدكتور ناهد كوسا.
يلا يا حبيبي.
لغتنا الجميلة العربية من اللغات السامية، تضم 28 حرفا يتوسطها حرف الضاد. تشكل هذه الأحرف دون أي تكرار ما يزيد على 12 مليون كلمة، وهذا يفوق عدد المفردات في الإنجليزية والفرنسية والألمانية مجتمعة. سموها لغة الضاد لانفرادها بلفظ هذا الحرف الصعب المجهور ضاد، ينافس الضاد حرف الظاء وهو أصعب، إذ ليس في الألسن الأخرى ظاء غير العربية. منشأ لغتنا مدنية روحية غير مادية، تفيض بالأحاسيس من نخوة وغيرة وكرم وكرامة، فلا بدع أن تحمل الهنا والرغد والرفاه والحلم والأنس والبهاء والوداعة. من نقائد الضاد أنه يسم كل كلمة بمكروه كالضجر والضراوة والضرب والضرر، كما هو الحال عند الظاء في قولنا ظلم وظلام، غيظ واكتظاظ ولظى. يتوسط حرف الطاء حرفي الضاد والظاء، والعرب عند السريان والكلدان هم طيبة استمدوها من الفارسية طا التي تنحدر من قبيلة طي، وهم الطائيون من أوائل الفاتحين.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
عجائب وغرائب. اليوم رح نحكي عن أغرب المخالفات بالعالم. يدفع الفنلنديون ضريبة على التلفاز في حال امتلكوه وحتى في حال عدم امتلاكه أيضا. أما في تايلاند عدم ارتداء الملابس الداخلية يعتبر مخالف للقانون. في ولاية أوكلاهوما الأمريكية يعتبر التعرض للكلاب وفي حال قمت بتعبيرات قبيحة أو عابسة يمكن أن تفرض عليك غرامة أو عقوبة السجن. أما في بريطانيا كان يوجد قانون من القرن التاسع عشر يمنع على المرأة تناول الشوكولا في المواصلات العامة ولكنه ألغي فيما بعد. وأخيرا يعتبر مصل العلكة في سنغافورة من المخالفات اللي بيعاقب عليها القانون إن كانت في الشارع أو في الأسواق أو المحلات التجارية. يمنع بيعها في السوبر ماركت وادخالها يعتبر مخالف للقانون وكأنك ادخلت المخدرات. اما الغرامة فهي $500 في حال بسطها في الشارع. كان معكم حسام حداد بفقرة غرائب وعجائب.
الأربعة انتوا على موعد مع برنامج ليالي يمان الشام من الساعة 7 للـ10 مساء.
حلويات سلطان لأصحابها خوري وحداد على العنوان 9475 شادي لتور مونتريال. خبرة 40 سنة بصناعة حلويات العربية على أنواعها. بقلاوة معمولة كنافة بين نارين، شعبيات، حلاوة الجبن، راحة بالقشطة، نمورة مفروكة مدلوقة، برازق وغيرها. للبيع بالجملة والمفرق 514-279-5523. حلويات سلطان، أطيب أنواع الحلويات العربية بمونتريال. 514-279-5523.
زينب مشتريت بهالسيارة الجديدة؟
أرى شو عم تعملي بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما هو يا جمايسترو مثل عادته، عطول عنده شي جديد. حجز التيكت الطيارة والسيارة على شهر، طلع لي 5 أيام ببلاش. استلمتها من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو، افضل خدمه واحسن اسعار، متخصصين بالسفر للشرق الاوسط، المغرب العربي والسود. 514-381-1999 او باوتاوا على 613-260-2666. جرب مايسترو مره وما بتغير عنه بالمره.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شيء ملموس معه طول احلامنا الكبيره لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات منا بس متعهد بناء وعقود من مضية، بل هي تطوير مدروس وتسويق محترف. مع وكيل العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على رقم 514-465-72 8 7.
ليل ورعد وبرد وريح، دني برا مجنوني، ثلج مكوم ما بيزيح.
مشان هيك احفظ هالرقم كتير منيح، 661-6161-6161. الدنيا تلج وبرد وزحلقة، وأكيد كلنا ممكن نحتاج سيرفيس روموركاج. إذا تعطلت سيارتك أو انقطعت بنص الطريق، اتصل بسلطان على 661-6161. خدمة سريعة 24 ساعة 7 أيام بالأسبوع، مع جراج لتصليح السيارات والشاحنات. اسمع مني، وقت انقطع سيارتك ما حدا برد عليك غير سلطان على 514-661-6161.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمان الشام من الساعة 7 للـ10 مساء.
أعزائي المستمعين مساء الخير. اليوم معنا شخصية مركبة وفريدة، أديب ولغوي لا يتوانى عن طرح الأسئلة والإحاطة بالتأملات الفكرية والفلسفية التي يستشفها من مطالعاته لكبار الأدباء. يضع حصيلة فكره بأسلوب أخاذ وبلغة عربية جذلة تؤهله لأن يكون إنسانا ذو حضور مميز وفعال في المشهد الثقافي. طوع اللغة بلسان عربي فريد، كل نص من نصوصه يحمل ألوانا من الدهشة تتزاحم في تعابيره المعاني وتتهادى بين حروفه الموسيقى والصور. كتاباته وتأملاته حالة فريدة جمعت بين جمال الشكل وعمق المعنى. يحب التنقل بين الأدب العربي الفصيح والموروث الشعبي المتداول. هو قاموس لغوي متنقل وموسوعة أدبية تمشي على قدمين، ولكن لا بد من القول بأن التواضع واللباقة هما صفتان من أجمل صفاته. عند سماع المديح يقول عن نفسه: مداخلاتي ما هي إلا مشاركات يعتريها الخجل والتردد من إنسان يجلس حيث ينتهي به المجلس ويحمل درة مزيفة لمن تاجه مرصع بالأحجار الكريمة. لأنني أمام قامة بهذا القدر، ولأن ضيفنا قارئ نهم قبل أن يكون كاتبا، لذا سأحاول تسليط الضوء على الأستاذ محمد كمال، الإنسان قبل الشاعر والباحث قبل الأديب. أستاذ محمد مساء الخير.
مساء الخير لك سيدي نادى ولجميع العاملين في هذه المحطة التي تفوح منها في كل برامجها روائح ياسمين الشام.
محمد كمال، سأعطي نبذة سريعة جدا عنه. هو شاعر وباحث وناقد أدبي، له مشاركات في العديد من الموسوعات الأدبية والصحف والمجلات التي تبحث في اللغة والأدب والتراث. شارك في العديد من المؤتمرات المحلية والعربية. في عام 1999 نشر ديوانه الشعري حريق الفصول. حقق بعض الكتب التاريخية والكثير من الكتب الأدبية والتراثية، ومنها موسوعة خير الدين الأسدي المقارنة. في عام 2016 نال جائزة العلامة خير الدين الأسدي عن مجمل أعماله وعن كتابه جذور الكلام العامي الذي يعتبره من حواشي الموسوعة. تلك الجائزة كانت من ضمن الجوائز التي أطلقها الدكتور ناهد كوسة بالتعاون مع جمعية العاديات في حلب وأسرة ليالي أمل الشام في مونتريال. عودة لضيفنا الكريم. أستاذ محمد، ممكن تحكي لنا عن بداية تلمسك لميولك الأدبية؟
الحقيقة هذا السؤال يضطرني إلى أن أعود إلى البدايات، إلى سنوات الدراسة الأولى. أذكر أنني في السنة الأولى من المرحلة الإعدادية سمعت بكاتب اسمه المنفلوطي، ربما من أحد الأساتذة المعلمين، وسمعت أيضا بجبران خليل جبران. فسارعت إلى البحث عن كتب المنفلوطي، ووقعت على كتابيه النظرات والعبرات. الحقيقة سحرت بأسلوب المنفلوطي، وأنا قبل أن أبدأ بالقراءة كنت أستمتع باللغة. تعرفي أنه معجم الطفل اللغوي ضيق، فكنت دائما أستمتع عندما تضاف كلمة جديدة إلى معجمي اللغوي. كتابات المنفلوطي حققت لي هذه الرغبة. فلم أقرأ فقط قراءة بصرية، وإنما قمت بتلخيص عدد من الصفحات من كتابيه النظرات والعبرات. ثم انتقلت إلى جبران خليل جبران، وإلى الآن عندي دفتر كنت أنتزع من كتب جبران العبارات الجميلة الرنانة المدهشة التي كنت أستمتع بها جدا وأنا في تلك المرحلة، مرحلة الطفولة. طبعا اتسعت بعد ذلك القراءات، ووصلت إلى بدايات المرحلة الثانوية، وكان أحد أساتذتنا في اللغة الإنجليزية قد نطق بلفظ شكسبير. شكسبير، هذه الكلمة رنت في أذني، فسارعت إلى المكتبة الوطنية ورحت أبحث عن كتب لشكسبير، ووقعت على عدد من مسرحياته لكن بترجمة الشاعر خليل مطران، وقرأتها بمتعة استمتعت بأسلوب خليل مطران الجميل البديع الفصيح، كما استمتعت للوهلة الأولى بهذا القص المسرحي، هذا الفن الذي لم أكن أعرف عنه شيئا. ثم في المستقبل بدأ لي أن ترجمت خليل مطران لم تكن على قدر كبير من الموثوقية، يعني لم تكن أمينة، لأن الرجل كلف بترجمة هذه المسرحيات، بعض المسرحيات، من أجل عرضها على المسرح المصري ضمن إمكانياته الخاصة. وفي المستقبل طبعا عدت كلما ظهرت ترجمة جديدة لشكسبير كنت أعود فأقرأها. في المرحلة نفسها أيضا اكتشفت رابندرانات طاغور، هذا الفيلسوف الأديب الهندي. الحقيقة أيضا فتنت بعوالمه الصوفية الروحية بتطلعاته الرائعة. ولأول مرة أيضا أكتب أول مقال في حياتي عن طاغور، ونشر في مجلة المعري، كانت تصدر مجلة في ثانوية المعري، مجلة مطبوعة محترمة مغلفة، حتى إن المشرف عليها أحد الأساتذة دهش واستدعاني وسألني من أين أتيت بهذه المعلومات، وبينت له أنني قرأت عدد من كتب طاغور، ووقعت على كتاب خاص يتحدث عن طاغور. بعد ذلك طبعا بدأت تتسع آفاق القراءة، خاصة عندما يعني أتيح لنا أن يكون هناك مدرسون يرشدوننا إلى ينابيع الثقافة والمعرفة، فكنا لا نخرج من المكتبة الوطنية.
محمد، هالإبحار في عوالم الأدب يا ترى هل كان له أثرا سلبيا على حياتك الشخصية؟
لا أبدا، لا يمكن أن تكون الثقافة لا أبدا لا يمكن أن تكون الثقافة يعني لها مردود سلبي، فهي تنمي الوعي وتفتح العقل على معنى الوجود الإنساني بشكل عام. لكن قراءاتي الأولى للمنفلوطي وجبران قدمت لي صورة مثالية تكاد تكون ملائكية عن الإنسان بشفافيته بسموه، لكن صدمت فيما بعد بالواقع المليء بالشرور وبالحروب وبقنوات الشر المستمرة، وعمق ومما أدى به إلى شيء من الصدمة، إلى العزلة، إلى اليأس الذي عمقه في داخل شيخي أبو العلاء حين قال: لا أزعم الصفوة مازجا كدرا، بل مزعمي أن كله كدر. قراءاتي تحولت إلى نهم شديد، أو رغبتي في القراءة تحول إلى نهم. سأروي لك حادثة يعني قد تكون طريفة. كنت أدخل الامتحان بالجامعة، ومدة الامتحان طبعا 3 ساعات، كيف أمضي 3 ساعات هكذا هدرا؟ فكنت أكتب الإجابة وبنصف ساعة أو بساعة على الأكثر، ثم أصحح ورقتي وأعرف وأطمئن إلى أنني حصلت درجة النجاح، فأسلم الدفتر وأهرول مسرعا إلى البيت لأتابع قراءة في كتاب مفتوح، قد يكون رواية أو ديوان شعر أو ما إلى ذلك. الثقافة عندي مصدر متعة أكثر من أن تكون تحصيلا معرفيا يفيدني في الترقي الوظيفي أو في المركز الاجتماعي. هكذا استمر، وانفتحت قراءاتي على المسرح الغربي، على التراث العربي، على الروايات، على النقد، وهكذا.
كأي أديب عنده هالمخزون الثقافي الكبير، وكأي شاعر حساس، أكيد بتشغلك دائما أسئلة كبيرة بتدور حول الكون والإنسان، حول الوجود والعدم. ما هو موقفك من تلك المفاهيم؟
لا أبدا، لا يمكن أن تكون الثقافة يعني لها مردود سلبي، فهي تنمي الوعي وتفتح العقل على معنى الوجود الإنساني بشكل عام. لكن قراءاتي الأولى للمنفلوطي وجبران قدمت لي صورة مثالية تكاد تكون ملائكية عن الإنسان بشفافيته بسموه، لكن صدمت فيما بعد بالواقع المليء بالشرور وبالحروب وبقنوات الشر المستمرة، وعمق، مما أدى به إلى شيء من الصدمة، إلى العزلة، إلى اليأس الذي عمقه في داخل شيخي أبو العلاء حين قال: لا أزعم الصفوة مازجا كدرا، بل مزعمي أن كله كدر. قراءاتي تحولت إلى نهم شديد، أو رغبتي في القراءة تحول إلى نهم. سأروي لك حادثة يعني قد تكون طريفة. كنت أدخل الامتحان بالجامعة، ومدة الامتحان طبعا 3 ساعات، كيف أمضي 3 ساعات هكذا هدرا؟ فكنت أكتب الإجابة وبنصف ساعة أو بساعة على الأكثر، ثم أصحح ورقتي وأعرف وأطمئن إلى أنني حصلت درجة النجاح، فأسلم الدفتر وأهرول مسرعا إلى البيت لأتابع قراءة في كتاب مفتوح، قد يكون رواية أو ديوان شعر أو ما إلى ذلك. الثقافة عندي مصدر متعة أكثر من أن تكون تحصيلا معرفيا يفيدني في الترقي الوظيفي أو في المركز الاجتماعي. هكذا استمر، وانفتحت قراءاتي على المسرح الغربي، على التراث العربي، على الروايات، على النقد، وهكذا.
كأي أديب عنده هالمخزون الثقافي الكبير، وكأي شاعر حساس، تشغلك دائما أسئلة كبيرة بتدور حول الكون والإنسان، عفوا، وحول الوجود والعدم. ما هو موقفك من تلك المفاهيم؟
فلسفة، ما أعتقد أنني أهل لأن يكون لي فلسفة، لكن أؤمن أن حكم الشعراء والمفكرين أهم عندي من نظريات الفلاسفة. لي تجربة ربما من المفيد أن أتحدث عنها. في الستينيات كان اسم جون بول سارتر يعني اسم كان اسما لامعا في تلك الفترة، وكان حديث المثقفين، وكان أصدقائي في الجامعة معظمهم من قسم الفلسفة ويتحدثون عن كتاب سارتر الوجود والعدم، فقلت كيف أنا لم أقرأ هذا الكتاب، فتوكلت على الله واشتريته، ثم اعتزلت في غرفتي بعد فنجان قهوة وفتحت وقرأت الصفحة الأولى والثانية ووصلت إلى الصفحة العاشرة وتابعت، ولكنني لم أفهم شيئا أبدا. ماذا أفعل؟ لابد أن أعرف وجودية سارتر. فماذا فعلت؟ ذهبت إلى أعماله الروائية والمسرحية، فقرأت رواية الغثيان، وقرأت مسرحيته الذباب وسجناء ألطونة وبعض المسرحيات الأخرى، فاستوعبت مفاهيم سارتر في الوجودية ومفهوم الحرية والمسؤولية وما إلى ذلك أكثر مما يمكن أن أستخلصها من كتاب نظري ضخم. شعرت بغلظه فعلا، لم أستمتع، لم أتمكن من متابعته. الحقيقة يعني كأنما قدر لي أن أسير في الطرق الشائكة وأطرق الأبواب المغلقة وأبحث عن الأسئلة المحيرة أكثر من الأجوبة المخدرة. هكذا كان بحثي الدائب في حياتي. تكونت لدي بعض الأفكار حول الزمن، حول الحياة، حول السياسة أحيانا، لكن من الصعب أن يكون لها قانون ينظمها نظما كاملا. تلمسات فوضوية في الفكر الذي عشته. لذلك أقول سؤال أنت في آفاق روحي أهجيه وأعياني الجواب. هكذا مسيرتي في هذه الأمور.
ساراماغو، إن مسألة كوننا على حافة الموت هو شيء نعرفه منذ لحظة الولادة. ما هو موقفك من الموت؟
نعم هذا كلام صحيح. الموت حادثة فيزيائية كالحياة تماما. ليس هناك مشكلة، لكن المشكلة تكمن فيما بعد الموت. الموت يعني ملك الموت يجب أن يكون صديقا حميما لنا نترقب زيارته. ملك الموت كائن شفاف، لكن سأروي لك كيف أتخيل ما سيحدث. يعني أنا أعود نفسي الآن على القهقهة أو الضحك، وأنا أحس أن ملك الموت بدأ يضجر من مهمته، ولعله يحاول أن يطلب الإعفاء أو الاستقالة من شدة الضجر. فأنا أريد أن أعيد الثقة إلى نفسي. عندما يأتي سوف أضحك، والضحك على الغالب يخفف من وزن الإنسان، وسأروي له بعض الفكاهات المسلية ونحن نصعد إلى الملأ الأعلى. ملك الموت فعلا لا أراه إلا في حالة جدا ملائكية وناعمة. قلت عنه مرة: زائر مد لي يدا من كوى الغيب قد بدا، باسم يقطر الشذا من محياه والندى، رق حتى كأنه خاطر قد تجسد. أترى جاء مسعفا لي على الدهر منجدا، تقت لو أعرف اسمه فطواه تعمدا، رف قلبي إلى سماه ووجدي توقد، إلى آخر المقطوعة.
واقع هاي لأول مرة بحس أنه ما رح أخاف من الموت، ونظرتك هاي في مرة من المرات قريت أنه خوزي ساراماغو جسد في رواية له بيصور فيها أنه مدينة ما عاد فيها الموت موجود. نرجع لأسئلتنا ولحوارنا مع حضرتك. يقول عمر أبو ريشة: أقصى أعباؤك يا دنيا عبء الإفلات من الأعباء، الحروب والأزمات والكوارث عم تلازمنا في العصر الحالي، إلى أين تهرب من الضغوط النفسية؟ وشو هو الشيء اللي بيخليك تشعر بالتوازن والأمان في هذا العالم المضطرب؟
الأمان والبحث عن الأمان دائما هو أن أتجول حرا في الزمان، والتجول في الزمان غير التجول في المكان. مجالسة الفنانين والأدباء وتتبع أخبارهم هذا يمنحنا الكثير من الاستقرار النفسي. يعني أذكر أن أحد الناس كان محبا ومغرما بكتابات ابن حزم الأندلسي، وقرأ في سيرته أنه لم يحج، لم يؤدي فريضة الحج، فقام بحج بدلية وأهداها إلى ابن حزم، وبينهما 1000 عام. هذا نوع من التجول. قد تكون القصة عجيبة يعني ومرفوضة فقهيا أو كذا، لكن تعكس معاني كثيرة. في بداية السبعينيات تفرغت سنة كاملة لم أقرأ شيئا إلا في الأدب اليوناني، قرأت الإلياذة والأوديسة، ثم خضت معركتي مع سوفوكل ويوروبيدس وأرستوفان وما إلى ذلك، وانتقلت إلى الأدب الروماني محاولة مني لبعض المقارنة في فهم الرموز والأساطير، خاصة قضية أوديب. المهم الحقيقة علاقتنا دائما نحن مع القراءة هي علاقة زمنية. هؤلاء الزاحفون إلى اللوفر لمشاهدة لوحة رسمت قبل 200 سنة أو 300 سنة. طبعا هؤلاء يحبون الفن التشكيلي، يعشقونه، لكن هناك في الداخل دوافع أخرى، هو أن يتحرروا من زمنهم وأن يرموا بأنفسهم في زمن بهيج، في زمن يكسوه زغب الطيور لا أشواك القنافذ. من ما يسبب لي التوازن النفسي الابتعاد عن أي معركة فيها خسارة وربح. قلت مرة: دنياي هذه رحلة لم يكن منها وراء الوهم لي مطمح، دفنت فيها حاليات المنى، ما همني أخسر أم أربح. وهذا دفعني إلى التقليل من التعامل مع المؤسسات الثقافية أو الانتساب إليها، حتى أظل أملك حريتي الخاصة ورأيي الخاص.
يقال بأن النوم يتخلى عن الإنسان في حالتين هما الموت والحب. سؤالي الآن: حضرتك هبتنام منيح؟
الحب، هذه الكلمة البراقة، لكن أليس هناك حالات أخرى غير الحب؟ أليس هناك التعلق، الإعجاب، التلاؤم النفسي والروحي والعقلي، أليس هناك التلاشي والفناء؟ نحن دائما عندنا هذه الكلمة أقرب شيء، فنزعم أن كل علاقة هي الحب. المرأة لم تعد موضوعا للغزل، يبدو أن فن الغزل انطوى. المرأة الآن صدى لمشاعر الإنسان، لتجاربه الروحية النفسية، لمواجهته في هذا العالم الصاخب. المرأة صارت رديفا إبداعيا داخل عوالم، تحلق في عوالم الفنان، تحلق بأجنحتها معه، وربما كان جناحين لطائر واحد. تجربة الحب على الغالب كما هو معروف تجربة ثنائية بين كائنين، لكن أنا يعني دائما أتعامل مع هذه التجربة بأسلوب أحادي. أنا أحب أن يتولد عن تعلقي بإنسانة ما مساحة واسعة من التخيل، أن أستلهم، أن أفكر، أن أرسم في تأملاتي صورا كما أريد، ولا أريد أن أثقل عليها. تقول قلت مرة: من أنت يا حسناء، يا هبة الزمان المنعم، أقبلت في ألق الصباح بوجهك المتبسم، وسكبت أصفى ما تشهى رشفه عمر الظمي. غيبي ولا تستخبري عني ولا تتألمي، لولاك ما انتفض الخيال من الإسار المحكم، وطوى جناحيه على شفة اليراعي الملهم. إذن صارت موضوع آخر غير هذا المظهر الفاتن للحواس، أصبحت تمثل شيئا من التطلع الروحي إلى عوالم غامضة وأسرار بعيدة، أصبحت جزءا من كون مضيء متلألئ.
الواقع أستاذ محمد، أنا حبيت أني أنهي اللقاء معك بالحديث عن الحب وعن المرأة ملهمة الشعراء والفنانين، وكنت بتمنى أنه حديثي مع حضرتك لا ينتهي، ولكن للأسف الوقت أدركنا. كل الشكر لحضرتك على الثقة اللي منحتني إياها بهاللقاء، لك مني ومن أسرة ليالي يمال الشام كل المودة والاحترام. أعزائي المستمعين، لا تتركونا، خليكن معنا، رح نتابع مع بعض الزميلة إيناس عامر وفقرة جديدة تحت عنوان اسم ونسب.
زينب، مشتلاز بهالسيارة الجديدة؟
أره، شو عم تعملي بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما فوياج مايسترو مثل عادتو، عطول عنده شي جديد. حجز التيكت الطيارة والسيارة على الشهر، طلع لي 5 أيام ببلاش، سلامتها من المطار وبرد على المطار.
فوياج مايسترو، أفضل خدمة وأحسن أسعار، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-26-66. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس، معه طولة بأحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات منا بس متعهد بناء وعقود منمضيها، بل هي تطوير مدروس وتسويق محترف. مع وكيل العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على رقم 514-465-7887.
نور عدو برد وريح، إني برا مجنوني، ثلج مكوم ما بيزيح.
مشان هيك احفظ هالرقم كتير منيح، 661-6161. الدنيا تلج وبرد وزحلقة، وأكيد كلنا ممكن نحتاج سيرفيس روموركاج. إذا تعطلت سيارتك أو انقطعت بنص الطريق اتصل بسلطان على 661-6161. خدمة سريعة 24 ساعة 7 أيام بالأسبوع مع جراج لتصليح السيارات والشاحنات. اسمع مني، وقت انقطع سيارتك ما حدا برد عليك غير سلطان على 514-661-6161. انتو هلا مع ايناس عامر وفقرة اسمه نسب.
وفاء ودين ولاية وليد وسام يا انت يمنى يمين يمان يا رب يقين يزيد يزيد يسار.
يسعد مساكم مستمعينا وين ما كنتوا عم تسمعونا من برنامجكم السوري بموريال ليالي يمال الشام. كل عام وانتم بألف خير ومعكم إناس عامر. طبعا مثل ما عودناكم دائما على كل جديد ومنحاول دائما نجدد فقراتنا لنا لرضاكم وإعجابكم. اسمه نسب، يمكن كلنا بنحمل أسماء اختاروها أهلنا ومنحاول نعرف معانيها أو معاني أسماء الناس اللي منحبهم. خلونا نكتشف كل مرة معاني أسماء ما كنا نتوقعها. رح أبدأ مع الاسم الأول، اسم نعمة أو نعمي. هو اسم عالم مذكر ومؤنث عربي، معناه الرزق، العيش الطيب، الخير، الصنيعة الحسنة. وبعض الناس عنا بيقولوا نعمة بتاء المبسوطة، طبعا هذا غلط، هي دائما تاء مربوطة. بقابل هذا الاسم باللغة الإنجليزية اسم جريس، بنسمي جريس بالإنجليزي اللي هو اسمه نعمي بالعربي. الاسم الثاني اللي حبيت هيك أذكره هو اسم كومي. هو من الأسماء السهلة اللفظ والجميلة والأسماء المستحدثة أو الجديدة، لكن هو اسم مذكر من أصول عربية. كومي هو الشجاع والمقدام. قديما كانوا كمي أو بفتح الكاف هو المقدام أو الحافظ للسر، بسهولة الاستخدام ضمت الكاف وصار كومي. الاسم الثالث اللي حبيت كمان احكي عنه اليوم هو اسم جلانار. جلانار اسم علم مؤنث فارسي، معناه زهرة الرمان، وهو اسم مركب، جل زهرة وأنار هي الرمان، فهو تعريب عن الاسم الفارسي جلنار. أما صفات حملتها الاسم، أحيانا بيقولوا عنا لكل من اسمه نصيب، فكمان الاسم بيعكس على الصفات الشخصية. الجلانار هي أنثى تتصف بالجمال والرزاني والطيبي وذات عقلية متفتحة وبتحب الخير للجميع. أيضا بتحب القراءة والموسيقى وذات شخصية متفائلة، كمان بتحب الضحك والمرح. إن شاء الله يكون اللي اسمه جلانار عم بيسمعونا ويعرفوا أنه هاي صفاتهم. الاسم الأخير اللي اليوم حبيت ضوي عليه هو اسم هند. زميلتنا هند يعني فعلا هاي الصفات بتزبط معها كثير. هلا هند اسم علم مؤنث عربي، كان هالاسم لقب لكريمات العرب على اسم دولة الهند البعيدة والحافلة بالعجائب آنذاك، ويعني أيضا السيدة الثمينة اللي تعادل 100 من الإبل. من صفات حملت اسم هند الروح المرحة، شخصية مثقفة بتحب متابعة البرامج الثقافية الهادفة، ذات شخصية اجتماعية صادقة، كما أن زوجي محبي وأم مثالية. هيك لليوم نكون خلصنا الأسماء اللي اخترناهم. خليكم الأسبوع القادم اسمعونا وكمان في أسماء جديدة.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
ليالي يمال الشام كنوز من الشرق
من الشرق من الشرق
مساء الخير. كنوز من الشرق اليوم تحية للموسيقار وقائد الأوركسترا الموسيقي والكاتب الياس رحباني. كتب الفنان أسامة الرحباني على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي ما يلي: لم أجد أعمق وأصدق من تلك الكلمات النابعة من قلب منصور الرحباني لوصف عبقريا من لبنان الياس الرحباني. نستمع لما قاله الفنان منصور عن أخيه الياس.
تنزهنا في مساكن الفقر طويلا، سكننا بيوتا ليست ببيوت، تلك طفولتنا إخوتي وأنا، وكان الزمان بطيئا فالتعاسة سلحفات، والصغير الياس يتكئ على حافة انتظاراته، لفتة في اللهو ولفتة في الحرمان، فالفقر يتم آخر. كنت أخترع له لعبا، أنسج لجفنيه نعاسا من حكايات، وأحتال عليه كل صباح فأعده بنزهة على حفاف الأقنية المائية تنتهي في مدرسة الراهبات. كان يبكي ويثور ويشتمني، فالأخ الياس واحد من أفراد القبيلة الرحبانية التي لم تكن يوما واحد من أفراد القبيلة الرحبانية التي لم تكن يوما على علاقة جيدة مع المدرسة، وظل يتكاسل حتى صار عبقريا. يا صغير الأمس، كثيرا ما كنا نخطفك من رقادك الليلي لتغني معنا في الحفلات، وكان يعذبني صوتك المبحوح الآتي من طفولة مكسورة. كنا وتعذرني اليوم نصارع من أجل تأمين اليومي والضروري، لكن الذي لم تكن تعرفه أنت ولا نحن حين كنا نلهو بأفكار وأنغام لا سابق لها، كنا نحن الإخوة المجهولين نؤسس زمنا فنيا جديدا سيجتاح هذا الشرق. عندما بدأت الكتابة عنك تمرد قلمي وامتشق الكبر، فاسمح لي أن أتناسى أخوتي لك، أن أشلح جبة التواضع، فالحقيقة أن تعلن أيها السيد الكبير، وإني أحييك على امتداد الصوت والتاريخ.
الياس الرحباني مواليد أنطلياس 1938 لأبوين حنا الرحباني وسعد صعب. أحب الموسيقى التي تعرف عليها من خلال أخويه عاصي ومنصور. درس الموسيقى في الأكاديمية اللبنانية والمعهد الوطني للموسيقى، بالإضافة إلى تلقيه دروسا خاصة بالموسيقى بإشراف أساتذة فرنسيين مختصين. ألفت النظر أن جميع الملفات الصوتية بلقاء اليوم من ألحان الموسيقار الياس الرحباني. بعام 1958 وهو بالعشرين من عمره استدعته إذاعة البي بي سي البريطانية بفرعها في لبنان، وتعاقدت معه على التلحين 40 أغنية و13 برنامجا مختلفا. وبعام 62 بدأ عمله كمخرج ومستشار موسيقي في إذاعة لبنان حتى عام 1972، بالإضافة إلى عمله كمنتج موسيقي لشركة اسطوانات. تميز الموسيقار الياس الرحباني بغزارة إنتاجه، كونه لحن أكثر من 2500 أغنية، وغنى من ألحانه أكثر من 100 مغني ومغنية من عرب وأجانب. لنستمع لبعض من أعماله للسيدة فيروز.
ما Thank you.
كما قدم للشحرورة صباح وللعملاقين وديع الصافي ونصر شمس الدين العديد من الألحان.
علوا بيار تعب الليل ومدى مارك بصغير الخير علوا
بيار تعب الليل ومدى مارك بصغير الخير
فوق الدار زهر الغار وانكتب الأشعار.
قتلوني عيون السود يا ليل وما الحدود قتلوني 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 عيون
السود
يا ليل وما الحدود قتلوني 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 عيون السود وبنية عم تكبر من يوم ليوم سهرة محروسي بتشوف النوم بنية عم تكبر من يوم ليوم سهرة محروسي بتشوف النوم خوفي يا سنين لا تمر
يا قمر الدار يا قمر الدار قولوا للحبايب يا قمر الدار سلم على الحبايب يا قمر الدار قولوا للحبايب يبعثوا مكتوب يطمنوا المحبوب ويطمنوا قلبه اللي داي
على اسم الحب بيجمعنا.
ومن ألحانه التي أبدعها وخلال مدة قصيرة لا تتعدى ساعات معدودة ما قدمه للفنانة جورجيت ساير والفنان سامي كلارك.
But still my father made it with a song. Boy, 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 adding up the glory, all together sailing hand in hand. Boy, 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 and the last story, the boat that sailed our memories and our dreams.
وغنت هدى حداد والفنان رجا بدر أيضا من ألحانه.
بيني وبينك يا غالي في حب وغني، على بابي بتقعد يا لالي ومسهر ليلي. بيني وبينك في أسرار وبتعرف أحزاني، تبقى مقلي عهك الدار واللو ما ينساني.
الحب جمعنا وفرقنا، دلنا شوق وحنين. الحب تعبنا وزعلنا، تركنا محتارين. الحب جمعنا وفرقنا، دلنا شوق وحنين. الحب تعبنا وزعلنا، تركنا محتارين.
وكان للفنانة هيفاء وهبي نصيب أيضا بأغنية بدي أعيش، وهي من كلماته وألحانه.
بدي قول قالوا لي ما تقولي، بدي روح قالوا لي ما تروحي، بدي حب قالوا لي ما تحبي، عليكي بعد بكي وحلمي روح والشمس عني بعيدي، وعيش الوقت بيهدني وحيدي، والحياة تندهني وتناديني، وأنا رح جيب صوتي.
نتابع كنوز من الشرق من البرنامج الإذاعي السوري ليالي يمال الشام بموريال كندا. من الأعمال الموسيقية التي تشعرنا بحنين للماضي وشوق كبير لاستعادة الذكريات، الموسيقى التصويرية للأفلام دمي ودموعي وابتسامتي حبيبتي أجمل أيام حياتي.
Thank you.
وضع الياسر الرحباني ألحان للعديد من المسلسلات، منها عازف الليل ديالا ألو حياتي. كان لحن أغنية الفنان صابر الرباعي أتحدى العالم موضوع الدعوة التي رفعها الياسر الرحباني وربيحها، كون هذا اللحن له ومن سبعينات القرن الماضي، وهي بعنوان نينا ماريا. للياسر الرحباني أيضا أعمال أخرى، منها نشيد الكونغرس الأمريكي و ونشيد الفرنكوفونية كتحية للدول التي شاركت بالقمة الفرنكوفونية لبنان 2001، كما أن له عدة مسرحيات منها وادي شمسين، بالإضافة إلى كتاباته الشعرية المتنوعة نافسة القمر، الذئاب تصلي، وله كتاب أيضا عن الله والكون. ياسر رحباني الإنسان، محب، متواضع، خلوق، مهذب، متسامح، ملؤه الحيوية والنشاط، لا يعرف الكلل ولا الملل، حصد محبة الجميع من حوله، تميز بمسيرة فنية خاصة وحضور رائع وبأعمال جمعت ما بين الشرق والغرب لا ولن تنسى. برحيله اكتمل الثالوث الفني عاصي منصور الياس، وودعنا الجيل الأول من الأسرة الرحبانية، وكل أمل أن تستمر المدرسة الرحبانية من بعده لأجيال وأجيال. أنهي لقاء اليوم مع كلمات وألحان موسيقار الياس الرحباني وبصوت الفنانة ماجدة الرومي، كل شيء عم يخلص. الياس الرحباني آخر العمالقة ودان. كان معكم سامي هلال من البرنامج الإذاعي السوري ليالي أمال الشام بموريال كندا. تحياتي للجميع، الأربعاء القادم إن شاء الله نلتقي.
الطريق رح تخلص المسافة والطريق.